إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، ننبه إن شاء الله تعالى على خطأ وقع في قولنا مع ما كان يحصل من عصيان مع النبي موسى عليه السلام وهكذا مع عيسى عليه السلام، ثم قلنا وبعد موت عيسى وموسى عليهما السلام، مع أن المصرح به في القرآن الكريم قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم قال سبحانه تبارك وتعالى بل رفعه الله إليه. فالصحيح الذي دل عليه القرآن الكريم وهو عقيدة الموحدين أن عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل إليه، وهذا المقصود إن شاء الله تعالى. بعد موت موسى عليه السلام ورفع عيسى عليه السلام حصل في أتباع موسى وعيسى عليهما السلام الانحراف، ابتنوا القبور أو المساجد على الأضرحة والقبور أحسن الله إليكم. صاحب الإجابة هذه أين هو؟ صاحب الإجابة هذه والله ما نشوف. إذا شئت يعني بعض الإخوان طلبوا استلموا الإجابة يوم السبت، بعض الإخوان طلبوا منا أن نستلموا هذه الإجابات يوم السبت. إذا شئت أن تبقى هذه الورقة عندنا مع ما فيها، وإذا شئت ردها لك وزيد طالع أكثر. خليها، أنا أحب أرجعها لك إن شاء الله، لأنك السؤال الأول تجاوب عليه بإجابة أخرى إن شاء الله. وإن كان السؤال لا يتطلب مثل هذا الوقت وهذه المدة، إجابة يسيرة نقاط سريعة. والله هذا هو إن شاء الله مختصر، بس مهم جدا كأن واحد الطريقة في الإجابة مهمة جدا، فإذا وجدتنا هذا الطريقة هذه تكون أنفع إن شاء الله. إذن قال تحت باب الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره، إلى معرفة الشرك ومظاهره، أي معرفة مظاهره. عنوان ميل الإنسان إلى المادة والشرك. قال من فاته العلم فإما أن ينكر الدين والعبادة فيكون دهريا، وإما أن يجعل معبوده في صورة مادية حسية يخضع لها روحه فيكون مشركا، كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون. نعم، الإنسان إذا فقد العلم وأنكره أحسن الله إليك فإما أن يكون منكرا للدين وعبادة الباري جل وعلا فيكون دهريا، في إشارة إلى قول الباري جل وعلا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فأنكروا أحسن الله إليكم الرجوع والقيام بين يدي الله رب العالمين، وقالوا إن هي إلا عادات وجري وراء رسوم الليل والنهار، من مات مات ولا يصير إلى ربه ولا يرسل ولا يبعث، فأنكروا رسالة المرسلين. وإما أن يكون أن يجعل معبوده في صورة مادية حسية يخضع لها روحه فيكون مشركا، كما حصل للمشركين، كما يحصل في كل زمان ومكان، حيث جعلوا لأولئك الصالحين تماثيل وأنصار فعبدت من دون الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. وعلى سبيل التمثيل فقط قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الكواكب، هذا سيأتي إن شاء الله. فلما ناظرهم إبراهيم وبين زيف ما كانوا يعبدون، جاء في القرآن الكريم أنه محتاج إلى ما يمثل هذه الكواكب لأنها تغيب عنهم. الشمس تغيب بالليل، والقمر وسائر الكواكب تغيب بالنهار، وهم محتاج إلى إله ورب يرى ويبصر في كل وقت وحين ويتوجه إليه في كل وقت وحين. ولهذا جعلوا لتلك الآلهة السماوية ما يمثلها من تلك الأصنام أحسن الله إليكم، فصاروا يعبدونها على أنها من عبادة هذه الكواكب. فعمد إبراهيم عليه السلام إلى أصنامهم فجعلها جذاذا كما أخبر القرآن الكريم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. الحاصل أن المقصود من تمثيل هذا المعبود هو إخضاع هذه النفس للتفاني في عبادته أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال: وروى أحمد عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. قيل له: كيف نتقي؟ قال: قول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك وأنت تعلم، أو شيئا نعلمه، نستغفرك لما لا نعلمه. وهذا الحديث فيه ضعف ويرتقي إلى الصحيح لغيره بجمع طرقه، وقد أحسن ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فبين أن هذا الحديث يعني يقبل التصحيح. واللفظ الصحيح الذي خرجه في صحيح الجامع قوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبلغكم إياه، أخبركم به؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا، أو قال: إنه أخفى من دبيب النمل. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بي بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، بلفظ آخر وهو صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: نقله ابن كثير في تفسيره، وذكر روايات أخر في معناه. وسترى إن شاء الله مصداق ميل الإنسان للمادة والشرك في الفصول القادمة. فحكم العادة يغري بالشرك، ونص الشريعة يدعو إلى مزيد التيقظ والتحفظ منه، وتاريخ الأديان يكشف عما في ذلك من تسويل الشيطان خدع النفس. إذن ثلاثة أشياء لا بد من التنبه إليها. أول ذلك أحسن الله إليك أن العادة تغري الإنسان، هذه العادة تصير المنكر معروفا، وهذه العادة تصير الشرك توحيدا، وهكذا. هذه العادة جاء الإسلام في الإنكار أو إنكارها في كثير من الأحيان، بل جاء لبيان بطلانها، ولا يقبل من العادة إلا ما وافق الشرع. فجاءت نصوص الكتاب والسنة تمج الإشراك بالله عز وجل وترده وتحذر منه. إذن عادة تغري ونصوص تنهى، ثم قال: وتاريخ الأديان يكشف صدق ما ندعيه، أي من القول بأن الناس سرعان ما يصيرون إلى الإشراك بفعل وساوس الشيطان وتسويله، فيصير الناس من عبادة الباري جل وعلا إلى عبادة غيره سبحانه تبارك وتعالى. تحت عنوان قوله: واجب المرشد والمسترشد. لعلك لا تجد في عيوب النفس ونقائص الإنسان ما يضاهي الشرك في ميل المتدين إليه وخفاء مساربه عليه ودفاع المتأولين عنه، فكان لزاما على من يهتم لسعادته في الدار الباقية أن يعترف بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومظاهره، وأن يتجنب ذرائعه ويتقيه أيما اتقاء، فلا يسري إلى جنانه ولا يعلق بلسانه ولا يظهر على شيء من أركانه. شيخ رحمه الله تعالى بين حاجة المرشد إلى بيان التوحيد ونقيضه، وحاجة المسترشد في الأخذ بالتوحيد واجتناب ما يناقضه ويصادمه، فبين أحسن الله إليكم أن السعادة، كل السعادة تكمن في التخلص من الشرك والبعد عنه، سواء كان الابتعاد عن الشرك بالأعمال أو بالأقوال أحسن الله إليك. فقال فلا يسري إلى جنانه، أي إلى قلبه، ولا يعلق بلسانه، ولا يظهر على شيء من أركانه. ولهذا أنت ترى عند عامة الناس رحمك الله موحد، لكنه تراه يحلف بغير الله عز وجل، ولهذا طائفة عندنا تحلف برأس باباه ورأس أمه إلى آخره، وهذا حلف بغير الله. فانظر إلى هذا الشيء الذي صار إلى ألسنتنا، وبعض الناس يسيء الأدب مع الله عز وجل ولا يولي اهتماما لما خرج من فيه. بعضهم مثال يقول الله في السماء وفلان في الأرض، هذا انتقاص لحق الباري جل وعلا وسوء أدب مع الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، وغيرها من العبارات الشركية التي صارت عند الناس من المتعارف عليه أحسن الله إليك مما ينكره الشرع. من ذلك أحسن الله إليك ما يفعله الناس من تعليق التمائم، تراه يتعلق تميمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، إلى غير ذلك من تعليق ما يدفع العين كتعليق الخامسة، كتعليق إطار السيارة، عجلة السيارة، كتعليق أشواك القنفذ، تعليق النعل في السيارة، آية الكرسي على زجاجها، كل هذا من العقائد الباطلة. صار الناس يعتقدون أن تعليق آية الكرسي، ولو تأملت في تلك المعلقة لوجدت حولها إطار خمسات، آية الكرسي من داخل والإطار الذي يزينها وعبارة عن خمسة وخمسة وخمسة وهكذا أحسن الله إليك. لماذا يعلق هذه الآية لتدفع عنه العين؟ ومنهم من يتعلق مصحفا يجعله على سيارته، لماذا المصحف؟ وهل أنزله الله تعالى ليتلى ويتعبد به سبحانه، أو أنزله سبحانه ليجعل تحت الوسادة وليعلق في السيارة وليزين به، تزين به البيوت؟ لا أبدا. إذن هذا من الوسائل الشركية، صار الإنسان يعلق ثم يعتقد أن هذا يدفع عنه العين وأن هذه الخمسة مثل ذلك وهكذا. إذن هذا كله صار قريبا منا أحسن الله لكم، بل صارت يعني حياتنا لا تخلو من وجود هذا الشرك. وأنا أقول كنا مدة من الزمن عند الباب نتاع البيت نتاعنا خاصة في صفيحة حصان، لا ندري لماذا علقت، نظن أنها للزينة، لكن بعد أن فتح الله تعالى القلوب بهذا التوحيد أدركنا أنها ما علقت إلا لتدفع العين. وهذا كان عليه الناس، هذا الأمر كان عليه الناس، فيسلم الله عز وجل سبحانه العباد بتعلم مسائل هذا الدين، فيعملون على اجتثاث هذه الشركيات والأباطيل والضلالات، فيسلم الناس من الشرك وغوائله أحسن الله إليكم. قال وكان من آيات المرشد النصوح وأخص مظاهره ونصحه أن يجعل أول ما يتقدم به إلى العامة وأول ما يقرع به أسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره وبيان مدلوله وأنواعه، ثم الصبر على ما يلحقه لذلك من أذى جاهل متحمس ومغرض متعصب وضال متأول، كما هي سنة جميع الرسالات. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن بين أن أعظم ما يتخذه المرشد من سلاح في دعوة الناس إلى الله عز وجل، أعظم عدة بالنسبة لهذا الداعية إلى الله عز وجل، هو بيان التوحيد ببيان ضده كذلك. فأعظم مقصود من إرسال الكتب ومن إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة هذا الدين وإقامة هذا التوحيد. ولهذا قال الله تعالى قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه في هذه الآية العلة والسبب الرئيس الذي لأجله سبحانه خلق الخلائق، ما خلقها لأجل محمد صلى الله عليه وسلم كما يروج المتصوفة لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، وإنما خلق السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل وظيفة سامية وهي عبادته سبحانه تبارك وتعالى، العبادة التي كلف بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية المباركة التي استدل بها وجاء بها وأقامها قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ليبين أنه ما من رسول أرسل إلا لبيان هذه الوظيفة السامية وهي عبادة الباري جل وعلا. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي عبادة غير الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن القواعد المتقررة لأئمتنا الأعلام أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة إلى الله عز وجل أنهم يدعون بالعلم ثم العمل بذلك العلم ثم دعوة الناس والصبر على الأذية فيه. فهذا منهاج سائر الأنبياء كلهم على هذا النسق، كلهم علم، الأنبياء عبارة عن الوحي، العمل بهذا الوحي، ثم دعوة الناس إلى هذا الوحي، ثم تلحق الأذية فيصبرون على أذية تحصل في أثناء بيان هذا الدين وبلاغه أحسن الله إليكم. ولهذا قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن آمنوا وعملوا علم عمل، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي يوصي بعضهم بعضا على بيان هذا الدين كما يوصي بعضهم بعضا على الصبر على الأذية فيه أحسن الله إليكم. أول ما يدعو إليه المرسلون، ولقد بين الله في كتابه في جلاء ووضوح أن أول ما يدعو إليه الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين هو توحيد الله، وأول ما ينكروه على قومهم الشرك ومظاهره. أول شيء دعت إليه الرسل التوحيد، وأعظم شيء حذرت منه الرسل الإشراك بالله عز وجل. إذن أساس كل دعوة كما سلفنا الذكر هو توحيد الباري جل وعلا. وانظر إلى أول المرسلين نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، ومن إبراهيم إلى موسى، ومن موسى إلى عيسى عليه السلام، ثم إلى نبينا، وما كان بينهم من أنبياء ورسل كلهم جاءوا بهذا الأساس العظيم. لم يقل نبي من الأنبياء أن زمن الدعوة في عهد نوح عليه السلام قال فلبث في قومه 50 عاما، مدة كافية لتغيير الأساس ودعوة الناس إلى شيء آخر، لكن ظل هذه المدة من الزمن يدعو إلى ماذا؟ إلى توحيد الباري جل وعلا. وصولا إلى إبراهيم تغير الزمن، تغير المكان، تغير في الأقوام، وظل الأساس واحدا وهو دعوة الناس إلى إفراد الباري جل وعلا بالعبادة وتحذير الأمة من الشرك بالله عز وجل. من إبراهيم عليه السلام إلى موسى ظل الأساس واحدا على الرغم من تغير الزمن والمكان والمدعوين، ومن موسى إلى عيسى عليه السلام، ومن عيسى عليه السلام إلى نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، ظل الأساس واحدا. بل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأولى يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، وختمت دعوته صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد والتحذير من الشرك أحسن الله إليك. وما بين البداية والنهاية دعوة إلى توحيد الباري جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. إذن يظهر لك أحسن الله إليك أن التوحيد هو القاعدة الأساس في ابتناء الدعوات الصالحة، وكل دعوة لا ترتكز في دعوتها إلى التوحيد والتحذير من الشرك فهي دعوة باطلة فيها انحراف عن سبيل المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم. وعلى هذا وعلى حكم هذه السنة الرشيدة جاءت بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فعنيت بالدعوة إلى التوحيد والتحرز من الشرك والتحذير منه، وما ذلك إلا لشدة الحاجة إلى معرفته. وإنك لتجد تلك العناية ظاهرة في الكتاب وأطوال البعثة وأركان الدين. هذا الأساس ظل موضحا لا غبار عليه ولا إشكال في كتاب الله عز وجل، فالآيات كثيرة في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. بل بعثته صلى الله عليه وسلم نعم كلها دعوة إلى تقرير مسائله والتحذير من الإشراك به سبحانه، بل أحسن الله إليك أركان هذا الدين من الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كلها لتقرير هذا التوحيد وغرسه في كوامن نفوس الصحابة ومن يأتي بعدهم. عنوان آخر: عناية الكتاب بالتحذير من الشرك. إذن قال كتاب له عناية بذلك، بعثته صلى الله عليه وسلم ظهرت من خلالها العناية بهذا التوحيد، ثم أركان هذا الدين. قال ابتداء: عناية الكتاب أي القرآن المجيد بالتحذير من الشرك. هذا الكتاب العزيز فقرأ وتدبر تجد الصور مكيها ومدنيها تفيض القول في حديث المشركين في جميع الأمم تحذير هذه الأمة منه، بل حذر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك كما حذر جميع المرسلين منه. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ويتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الآية هذه موجهة إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كله دعوة إلى التحذير من الشرك، والقرآن الكريم كله بيان ما ينبغي أن تكون عليه الأمة من توحيد خالص لله رب العالمين. بل حتى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وجه الله إليه الخطاب: لئن أشركت أي يا نبي الله، يا من أنعمت عليك بهذه الرسالة وأنعمت عليك بهذه النبوة واصطفيتك لنفسي، يا من أنعمت عليك بذلك، لئن أشركت ليحبطن عملك، أي لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك لحبط عمله أحسن الله إليك. وهذا ما جاء موضحا أيضا في تلك الآيات من سورة الأنعام في قول الباري جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، لآخر الآيات. سيكون سؤالنا إن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة على هذه الآيات المباركة أحسن الله إليكم. قال: لئن شركت ليحبطن عملك، أي يا نبي الله، ولتكونن من الخاسرين في إشراكك بالله رب العالمين، بل الله فاعبد، أي أخلص عبادتك لله عز وجل، وكن من الشاكرين، لأن الشاكر لربه سبحانه إنما يزداد طاعة على طاعة، شكره بقلبه وبلسانه وبأعماله وجوارحه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه بالدم صلى الله عليه وسلم. فلما سألته عائشة رضي الله عنها قال: أفلا أكون عبدا؟ شكورا. عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاربة الشرك، كما أن القرآن أولى أهمية عظمى للدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والتحذير منه، كذلك بعثته صلى الله عليه وسلم ودعوته عليه الصلاة والسلام. قال: هذه أطوار بعثته صلى الله عليه وسلم، من حين الأمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر، إلى الأمر بإنذار العشيرة، إلى الأمر بالصدع بالدعوة، إلى الأمر بالهجرة، إلى الإذن بالقتال، إلى فتح مكة، إلى الإعلام بدنو أجله صلى الله عليه وسلم، لم تخلو عن إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك ومظاهره، لا إله إلا الله. كل هذه الأطوار على الرغم من اختلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم بين طور وطور، إلا أن الأساس ظل مصطحبا منه صلى الله عليه وسلم. وانظر إليه، بداية الدعوة: اعبدوا الله، لو أني أخبرتكم بأن جيشا سيصبحكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فبين لهم ما أرسله الله به سبحانه من توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، فكذبهم أولئك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في شعب مكة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عند صدعه بالدعوة، عند محاصرته صلى الله عليه وسلم في الشعب، وهكذا لما هاجر عليه الصلاة والسلام وابتنى دولته، وهكذا لما كان قتاله مع المشركين، وهكذا فتح مكة صلى الله عليه وسلم. هل بعد فتحها كف النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيره من الشرك، أم استمر في بيان هذا التوحيد وتوحيد معالمه وإظهارها والعمل على جلائها والتحذير من الشرك وغوائله ومظاهره، أحسن الله لكم؟ بل هذا الذي كان منه صلى الله عليه وسلم، فكان بعد فتح مكة يرسل عليا وغيره من الصحابة الكرام لتحطيم الأصنام الموجودة في جزيرة العرب، وهو صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن تلك المظاهر التي توصل إلى عبادة غير الله ينبغي أن تزول وتجتث من هذه الأمة. فأرسل عليا قائلا: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، لأن أعظم غلو كان حاصلا في قوم نوح إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعلق بتعظيم الصور، أحسن الله إليك، والمقبور. فقال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وهكذا لما دنا أجله صلى الله عليه وسلم وكان على فراش الموت، وأسلفنا الذكر أنه قبل خمسة أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم، ظل يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رحمك الله، صلوات ربي وسلامه عليه. بل كان يقول: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا، صلوات ربي وسلامه عليه. ويكاد ينحصر غرض البعثة أولا في ذلك. اتفق العلماء على أن التركيز في الطور المكي كان على أشده، فلما أسلم الصحابة وابتنى النبي صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة، صارت الآن التشريعات: تشريع الصلاة، تشريع الآذان، تشريع القتال، تشريع الصيام، تشريع الزكاة. لكن ومع ذلك هل أغفل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة للتوحيد؟ أبدا، فظل يبين ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: فلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنديد بالشرك وهو وحيد، ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب 3 سنوات شديدات، ولا نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره، ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة، ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ويفر، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال وتكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. إذن قال: ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. إذن كل ذلك يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل حتى بالنسبة لأصحابه الذين اطمأن قلبهم بالإيمان واجتسوا كل تلك المظاهر الشركية، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم، والتحذير لهم وتحذير لمن يأتي بعدهم من المسلمين أحسن الله إليكم. ظل يبين صلى الله عليه وسلم أولئك الذين جاءوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا للإيمان والإسلام، ومع ذلك كان يشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشركوا بالله شيئا. سبحان ربي العظيم. إذن هذا فيه تأكيد على أن أعظم ما يدعى إليه التوحيد ونبذ الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى. قال: وهذه سيرته المدونة وأحاديثه الصحيحة، فتتبعها تجد تصديق ما ادعينا وتفصيل ما أجملنا، وكانت آخر وصاياه لأمته. واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، رواه أحمد في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأهيب بإخواني هذا التركيز على قوله والسنة الصحيحة، لأنها مهمة جدا. صور أنت في بداية الأربعينيات، دعوة إلى الكتاب والسنة الصحيحة على الرغم من قلة الكتب، كتب أتباع سلف هذه الأمة في هذه الديار، مع ذلك تأكيد على أعظم حق لله عز وجل، والتحذير من أعظم ذنب عصي به سبحانه، والتأكيد على أن المنهج في السير إلى الله عز وجل كتاب وسنة على فهم سلف هذه الأمة. ثم السنة هذه ليست أي سنة أي حديث يقال، بل هي السنة الصحيحة الثابتة يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي بيان أن هذه الأمة من حرفت إلا للجهل والعادات المنتشرة ورؤساء الجهال، ورؤساء جهال أشاعوا المنكر في الأمة باسم المعروف. سيأتي بيان أن من أسباب الانحراف كذلك تتبع الأحاديث الغير الصحيحة والاستدلال بأحاديث ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك فحول الأئمة والعلماء ساعة تمييزهم بين ما قاله وما لم يقله صلى الله عليه وسلم، أي بين الصحيح والضعيف والموضوع. آخر وصاياه إذن تحذير من الشرك بالله عليك. قال بعضهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، فقال بعضهم هذا منه صلى الله عليه وسلم إنما كان لأصحابه يحذر أصحابه، فلما مات استقر الأمر على أن أولئك على الإسلام لا ينحرفون. نقول سبحان ربي العظيم، الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعدهم عليه الصلاة والسلام يوجه لهم مثل هذه الأوامر ويوجه لهم مثل هذه الرسالات، فيخاف عليهم ولا يخاف على من بعدهم، بل نقول النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه هذه الرسالة لأصحابه إنما يوجهها لعموم أمته. والصحابة لا يخشى عليهم، كلهم ثقات عدود، ولا يخشى عليهم الإشراك بالله رب العالمين رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا الرسالة هي لمن؟ لمن يأتي بعد الصحابة، فيخشى عليه أن يهلك في النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه من دون الله، ويهلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيعظمهم فيدعوهم من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا هو المقصد الذي لأجله جعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يحذر من الإشراك بالله عز وجل. حكمة مشروعية العبادات. ولهذا الإنسان الآن لما يجي يأتي لطاعة الله عز وجل لابد أن يستحضر هذه الحكمة التي لأجلها شرعها سبحانه تبارك وتعالى. قال: وهذه أركان الإسلام الخمسة إنما شرعت كسائر العبادات للاحتفاظ بالتوحيد والابتعاد عن الوثنية، فلم يكتفي في الشهادتين بالتوحيد المجرد حتى صرح بنفي التعدد وحصر التشريع في شخص المرسل بالتبليغ. تأمل الآن هذه العبارات، هذه العبادات التي شرع الله عز وجل أساس تشريعها للمحافظة على توحيد الباري جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى واجتناب الإشراك به سبحانه جل وعلا. أما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما معنى هذه الكلمتين؟ يلا جماعة، ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ زيد زيد حد ما نوصل لجهات معينة. هل أنا نقول جماعة أنا نقول لا إله إلا الله؟ الآن أنا جالسين على كتاب الشرك ومظاهره، أنا نتكلم، هل أخذنا الفائدة المرجوة؟ أنا بالنسبة إلي لو لم نخرج من هذا المجلس، يخرج بعضنا من هذا المجلس إلا وهو يعني يعطي حق هذه الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، لكان كافيا إن شاء الله. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ ما نقبلكش أنت، ماشي أنت تفضل. هذه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. أنا أطالب ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ يلا ما تقولوش أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنتم لا قائل من القائلين. صدق صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، أعلن وأقر وأخبر بما أعلمه في قلبي من هذه الكلمة التي معناها لا معبود بحق إلا الله، أعمل بمقتضاها، أبرأ من الشرك والمشركين. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أصرح عما أعتقد في قلبي من معنى هذه الكلمة ومما ينبغي العمل به مما دلت عليه، أي من مقتضاها، وكل ذلك أبرأ من الشرك والمشركين. فلا يتم المعنى لهذه الكلمة إلا بهذه الجمل التي يعني هي متسلسلة يدل بعضها على بعض. لو أن الإنسان قال وأعمل بمقتضاها وانتهى كلامه عند هذا الأساس، قل ما زال ما حققش. فينبغي أن يبرأ من الشرك والمشركين. قلنا إحنا بعض الناس يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، يصلي يصوم يزكي يفعل، لكنه ما زال يذبح عند القبور، ما زال يعتقد أن لهؤلاء الأولياء الذين في قبورهم مكانة ودالة، يخاف يخشى منهم، يخشى من الجن. هل حققها؟ إذن ينبغي أن يعلم هذا. وما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ يلا سن. أي لا متبوع بحق إلا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. متبوع بحق أي أنه الذي يتبع وحده صلى الله عليه وسلم في قضايا الدين والعبادة، قضايا الدين والعبادة. فتأملها أحسن الله إليك. ثم قال ولم يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض باطراح الأوثان، بل تضمن دعاء الاستفتاح تنزيه الله عن الند والشريك، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. الصلاة هل اكتفى بالله أكبر التي تعني اطراح الشرك؟ فالله عز وجل أكبر من كل شيء، والله عز وجل أحق من ينبغي أن تصرف له هذه العبادات، بل ينبغي أن لا تصرف إلا له عفوا سبحانه تبارك وتعالى. فهذا ينبغي أن يعلم، الله أكبر أي أكبر من كل شيء. ثم ذكر دعاء الاستفتاح. تأمل الآن أحسن الله إليك ما كان عليه علماء الجمعية من الخير العظيم. دعاء الاستفتاح يرى هؤلاء العلماء مشروعية دعاء الاستفتاء في تلك الحقبة من الزمن، ويتعبدون الله عز وجل بما ثبت في السنة الصحيحة. إن دلك على شيء فإنما يدلك على ما كانوا عليه من الخير العظيم، على الرغم مما كان عنده من بعض النقائص. أحسن الله إليك فتأملها. قال: وتضمنت الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فاتحة الكتاب فيها قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. ألف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى مدارج السالكين الذي يدور حول هذه المنازل بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات، في بيان ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في قلبه في ظاهره وفي أقواله. ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين أي لولاك ما عبدناك، لولا إعانتك إيانا ما عبدناك. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذ بن جبل: قل إني أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمعين هو الله عز وجل، وهو الذي ينبغي أن يعبد وحده لا شريك له. قال: وزكاة المرء شعار غناء ودليل اعترافه للرب بجليل نعمائه، وأنه لا دخل فيه للمعبودين سواه. يؤدي الإنسان الزكاة هو يعترف من صميم قلبه بهذا المال الذي أنعمه عليه سبحانه أو أنعم به عليه سبحانه تبارك وتعالى، ولهذا هو يرى في هذا المال حق الله عز وجل سبحانه، يخرجه له لأنه أمره بذلك جل وعلا. ففيه إشارة إلى إقامة التوحيد واجتناب الشرك والطراح الأوثان. والصوم يذر فيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجل مولاه، والحج فاتحته للإحرام المصحوب بالتلبية المتكررة في كل حال، وهي صريحة في حياطة التوحيد بنكران الشريك. إذن إذا جئنا إلى الصيام، يترك الإنسان شهوته وطعامه وشرابه لأجل رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. لماذا يعمل على تجويع نفسه؟ لأن الله أمره سبحانه، فصيامه لله وحده لا شريك له سبحانه جل وعلا. وهكذا بالنسبة إلى الحج، يجتمع الناس في موسم معلوم في أيام الحج، الحج أشهر معلومات، بلباس واحد، يحرم الإنسان لبيك اللهم حجة أو عمرة، لبيك اللهم حجة أو عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يشرع في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهذا فيه تصريح بملازمة التوحيد واجتناب الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى. قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات: نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والإنقياد. إذن ذكر العلة والحكمة من تشريع هذه العبادات وهذه الأركان، وأنها في سبيل التقرب بها إلى الله رب العالمين سبحانه والرجوع بها إلى تعظيمه حق التعظيم، بل ولزاما أن يطابق هذا القلب هذه الجوارح في تحقيق هذه العبادات. فلو أن إنسانا قام يصلي جاء بالصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها، ثم خلى من قلبه الإخلاص لله عز وجل كحال المنافقين، وجاء آخر محافظ على أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، وليس في قلبه كفر بل إيمان صريح يخلصها للباري جل وعلا، لكان هذا هو الموحد، وذاك هو المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار. ولهذا قال: ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والإنقياد. لابد أن تكون مشاكلة بين ما يجعله الإنسان في قلبه وبين تلك الثمار التي تظهر على جوارح المرء. التعجب من إهمال الكلام في الشرك. قال: وإن تتبعت السيرة فستسلم معي شدة عناية بعثة النبي أو خاتم النبيين كما سبقها ببيان الشرك وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد، وستعجب معي من قلة اهتمام المتأخرين من علمائنا بذلك كأن لا حاجة للمسلمين إليه. تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد عادة، ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالأصول، فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه ويعددون مظاهره حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من وسائله. وهذه بلية ابتلي بها الناس إلى أزمنتنا هذه. يظهر بعض أشباه العلماء يدعون الأمة إلى مسائل سياسية، وآخرون إلى تحقيق مسائل الصلاة والصيام والزكاة وصفة الوضوء، وبعضهم لا علاقة لهم لا بالسياسة ولا ببيان التوحيد، بل غاية دعوتهم الناس إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة، فضاع الدين بين هؤلاء. ذكر طائفة من هؤلاء وهم أولئك الذين يدعون الأمة إلى التفقه في كتب خيم الغبار عليها، في كتب صارت جافة لا تعتني حتى بالدليل، وإنما مختصر المختصر وشرح المختصر وذكر المسائل التي لم تجري عادة في أوساط الناس وهي المسائل المحتملة. لنفترض أنه سيكون كذا، ماذا ستكون النتيجة؟ ماذا سيكون الجواب؟ وهكذا أحسن الله إليك. فصارت العامة تفقه وتعلم هذا الدين عبر هذه القواعد المسائل. ولنضرب على ذلك مثالا: لو أن إنسانا تيمم، عن الصوفية هذا توسل وتنسح، صار إنسان تيمم صلى ركعتين، بعد أن سلم من صلاته وجد أنه تيمم بسلحفات، ماذا يصنع؟ شغلت العامة بهذا الفقه الافتراضي، صار ديدن القوم اهتمام شديد ببيان مسائله، وأغفلوا أعظم واجب وأعظم نهي يرتكب في أمة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. تصور معي، قام الإمام يصلي، جئت مسبوقا، انتقض وضوءه فقدمني للصلاة وأنا مسبوق بركعة، فجاء آخر مسبوق بركعتين، انتقض وضوئي فاستخلفت المسبوق بركعتين، فانتقض وضوءه فاستخلف المسبوق بثلاث ركعات، وهذا استخلف من هو مسبوق بأربع ركعات، ماذا نصنع؟ رحم الله الشيخ أحمد حماني مرة سئل، قيل له: الرجل يعني يجري وراءه أسد فيصعد على أعلى البيت فوق القرمين، ماذا يصنع؟ قال: إذا حدث له ذلك نجيبه، نهار يجري مناسبة نجيبه نحن. مسائل أزيدك، في بعض المذاهب يقول قائلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم الناس: أقرأهم لكتاب الله. قال: فإن كانوا سواء في الحفظ والإتقان، قال: أحفظهم لسنة رسول الله. فإن كانوا سواء في الضبط والحفظ والإتقان، قال: أقدمهم هجرة. فإن كانوا سواء، صورت في دقيقة واحدة ساعة واحدة، قال: فإن كانوا سواء، قال: أكبرهم سنا. وبعدين فإن كانوا سواء، قلنا خلاص يتقدموا انتهى، يعني شروط عادة يستحيل وجودها، فإن وجدت يتقدم. قالوا: فإن كانوا سواء أجملهم وجها. والله هذا موجود تلقاه في بدعة التعصب المذهب، فإن كانوا سواء ما كملوش أجملهم زوجة. الله المستعان. وفي بعض كتب الأحناف، في بعض كتب الأحناف، لو أن الكعبة المشرفة ذهبت لتطوف بقبر الولي الصالح، أين يصلي الناس؟ شفت الكعبة مشت تطوف بقبر الولي الصالح، معنى ما كفاش الشرك حتى الكعبة تحيي هذه المظاهر الشركية. أين يتجه الناس، إلى أصلها أم إلى حيث توجهت؟ والكتب هذه اللي كنا نقول عليها كتب الفقه الافتراضي التي ألفت في تلك الحقبة من الزمن، ساعة الشيوع وذيوع التعصب المذهبي ومحاربة الاجتهاد والمجتهدين، تعج بمثل هذه. الله المستعان. قل تبارك الله فيكم، قال تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد عادة، ثم قال ولا تجدهم يعنون أو تلك العناية بالأصول، هذه عنايتهم بالفروع، عناية بالأصول لا يبالون، بل يكتفون في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، أمر الله بعبادته وتوحيده وطاعة الوالدين، مع أن الآية فيها نفي وإثبات، إثبات العبادة لله ونفيها عما سوى الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات، وكل الآيات على هذا النسق في بيان أعظم مطلوب وأعظم منهي عنه أحسن الله إليكم. قال فتجدهم أو لا تجدهم يعنون بتلك العناية بالأصول فيحددون الشرك ويفصلون أنواع، لا يفعلون هذا ويعددون مظاهره حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من المسائل، بينما هذه هي دعوة جمعية العلماء المسلمين، دعوة إلى التوحيد تحقيق وسائله والابتعاد عن الشرك ومسائله ومظاهره. قال نتائج إهمال الكلام في الشرك، نتج عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى المعاصي معنا وإن كان أجلاها حكما. هذا الكلام يدلك على قيمة ما كان عليه هؤلاء من دعوة صادقة. تلقى أنت الداعي يقول باللي الشرك صار من أخفى المعاصي وإن كان أعظمها شرا وظلما وأعظمها خطرا، كيف صار الشرك أخفى المعاصي؟ بالتهوين منه، بعدم دعوة الناس إليه، بعدم تحذير الأمة من غوائله. صار الرجل يسجد عند القبر لكن لو أنه تناول مخدرا أو قرورة خمر لعاب الناس عليه، قالوا أعوذ بالله منك، عاصي ملعون وهو يسجد لغير الله سبحانه تبارك وتعالى. فانظر إلى هذه المعاني الغائبة أحسن الله إليك. قال فلظهور حكمه ولكونه من الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويغضبون كل الغضب إن نسب إليه. حكم الشرك أنه كفر بالله عز وجل، ينقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفران، أعظم ذنب عصي به سبحانه. هم يفرون من لفظه ويقعون في أعمال الشركية، ولهذا قال قلت رحمه الله فلظهور حكمه، حكم الشرك في الشرع أنه أعظم ذنب، ولكونه من الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويغضبون كل الغضب إن نسبوا إليه. لو جئت إلى أحد يسجد للقبر، يذبح عند القبر، يستغيث بالمقبور، قلت هذا شرك وأنت مشرك بهذا، لنفر النفور العظيم من هذه التسمية، يأباها أحسن الله إليك وهو واقع فيها. ولخفائه ولخفاء معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون. ثم وجد من أدعياء العلم من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد الإسلام أو تدخل في عقائد الإسلام وأعماله. ينضاف إلى ذيوع الشرك وانتشاره وجود رؤساء جهال، أشباه العلماء، طائفة من الناس جاءت لتنمق الشرك، تزينه، جاءت لتعطيه صفة شرعية، كما قال النبهاني في الاستغاثة الشركية، قال نحن لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رب وإله وإنما نقول هذا النبي الأمين استخلصه الله عز وجل سبحانه وجعل له المكانة، ونحن إدراكا منا لمكانته، وإدراكا منا لأن الله تعالى سبحانه جعل له هذه الدالة وهذه المكانة، ونحن أحقر من أن ندعو الله تعالى في وجبنا سبحانه ندعوه صلى الله عليه وسلم تعظيما لأمر الله. الله عز وجل عظمه فنحن ندعوه لتعظيمه فيقبل الله عز وجل من الدعاء سبحان ربي العظيم. وهذا عين ما بيناه البارحة من جعل الوسائط بيننا وبين الله رب العالمين. أحسن الله إليكم. قال الجمود على المنطق اليوناني، وعني علماء الكلام ببيان عقائد الإسلام وسلكوا في التدليل عليها سبيل المنطق اليوناني، ثم جمد المتأخرون على الأسلوب وحادوا عن بيان القرآن فخفي على الناس ما هو شرك أو سبب إليه. إذن جهل، عادات صارت راسخة في جسد هذه الأمة، أدعياء أو دعاة الضلال، نعم، ينضاف إلى هذا انتشار علم الكلام الذي صار يعني يخرب هذه العقول. ينبغي الرجل ليتحدث في مسألة مسائل العقيدة بكلام لا يفهم، حتى يقول الناس والله المهم أنه عالم يتكلم في قضايا هذا الدين ونحن نتبعه، خلاص حطها في رأس عالم تسلم. جلس أبو المعالي الجويني يعلم الناس، فأخذ يقول كان الله ولا مكان، كلام كهذا، وهذا الكلام في حد ذاته فلسفة، جاء بمقدمات فلسفية جعلها يخضع لها علم العقيدة. وكان في المجلس الهمذاني، جعل الرجل يتكلم، قال حدثنا عن هذه الضرورة سنجدها في صدورنا ونفوسنا، أن الرجل إذا أراد دعاء الله عز وجل رفع يديه للسماء. ماذا؟ لما الإنسان يجي يتوجه عادة طبيعة لما يصيبه الاضطرار يتوجه يا ربي، تلقاه ما أدري ملحد حتى، لكن إذا أراد الدعاء عند الاضطرار يتوجه إلى فوق. فقال أبو المعالي الجويني، قال دوخني الهمذان، دوخني الهمذان، عقيدة سوية، قال الله افعل كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعل كذا، معنى هذا جئنا لنعقده حتى على عامة الناس فتضطرب عقيدتها. أحسن الله إليك. ولهذا جاء عن الفخر الرازي في آخر حياته وقد ألف أبياتا خلاصتها أحسن الله إليك أن هذا علم الكلام دوخة، وأنه في آخر حياته يرجع إلى الكتاب والسنة. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في آخر حياته نرجع إلى ماذا؟ بعد أن دوخنا أمة من الناس، وبعد أن ظل الناس يقبعون على تلك الكتب لا ينحرفون عنها في بيان مسائل العقيدة، آخر الحياة لنرجع لنقول للناس الدين كذا قال الله تعالى، وأنت منهي عن فعل كذا قال الله تعالى، قال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. شريعة جاءت سهلة وسمحة. أحسن الله إليك. نكمل الفقرة إن شاء الله وأذن إن شاء الله. وقد أنكر العلماء الفحول إيثار أساليب اليونان على بيان القرآن، ولكن شيوع التقليد وذيوع الجمود أضاع حجتهم وبرهانهم. وقد ألف محمد بن إبراهيم بن الوزير من أئمة القرن التاسع رسالة سماها ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. وقال الحافظ في الفتح، وقد توسع من تأخر من القرون أو عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها أي متكلفا، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل وأن من لم يستعمل مصطلح عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة ويجعل الأول المقصود بالأصالة. والله الموفق. في الفتاوى الحديثية للهيثمي المكي قال: يتعين على الولاة منع من يشهر علم الكلام بين العامة لقصور أفهامهم عنه ولأنه يؤدي بهم إلى الزيغ والضلال، وأمر الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه إذ هو بين واضح يدرك ببداهة العقل. يؤذن، نجعل كلمة حول هذا الكلام إن شاء الله تعالى. تفضل. أراد الوضوء أو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال الأخ: قلنا في طيات كلامنا والدعوة إلى الشرك والتحذير منه أو من وسائله، المقصود بالدعوة إلى الشرك الدعوة إلى تركه ومفارقته أحسن الله إليكم، لا دعوة إلى الانتساب إليه والعمل به، وبارك الله في الأخ الكريم. خلاصة ما حذر منه وبين رحمه الله تعالى أن الأمة تسلم في عقيدتها في منهاجها في سلوكها وأخلاقها وعبادتها إذا لزمت ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف هذه الأمة. وعلم الكلام، فلسفة اليونان والمنطق وغيرها من أشياء، هذه دخيلة على أمتنا ولسنا بحاجة إليها، بل مجى علماؤنا استعمال مثل هذه التي تدعى أنها علوم في تحرير العقائد وبيانها، في تحذير الأمة من الشرك وبيان وسائله، بل أمتنا وعلماؤنا بحمد الله رب العالمين يرون أن الدعوة للكتاب والسنة إنما تكون على وفق ما بينا بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فتأمل ذلك أحسن الله إليه. قد يضطر العالم أثناء النقاش المجادلة مع أولئك الذين أشربت قلوبهم بهذه العلوم صاروا لا يدركون دفاعا عن الإسلام إلا عن طريقه، قد يستعمل العالم مثل هذه الأساليب التي كانت من نسب أولئك والتي كانت من ما يعني ينبري لأجله أولئك في الدفاع عن الدين، كفعل شيخ الإسلام الذي ألف كتابا اسماه نقض المنطق، فإذا جئت إلى نقاشه مع هؤلاء تجده أعلم بأساليبهم من أنفسهم وأعلم بعلم الكلام من أنفسهم، لكن إذا كانت الدعوة موجهة إلى أولئك الأتباع والأخيار أو إلى سائر الناس حتى إنما تكون بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان سلف هذه الأمة. تحت عنوان آخر قال أو باب جديد: الغرض من بيان الشرك ومظاهره. قال: وجوب بيان الشرك. لما كان بيان التوحيد والأمر به أهم شرائع الدين، أهم شرائع الدين، كان تعريف الناس بالشرك وتحذيرهم منه أمرا لازما أكيدا. لما كانت الدعوة إلى التوحيد من أعظم المهمات، كان أيضا تحذير الأمة من الشرك من أعظم المهمات. وليس الإرشاد إلى الخير النافع بأولى من التنبيه على الباطل الضار، وهذا ما حمل المصلحين المجددين على الجمع بين الاهتمام بدعوة المسلمين إلى إقامة التوحيد وبيان تخليصه من خيالات المشركين ابتداء بجميع رسالات الله وسنة رسله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن لأجل هذه الوظيفة السامية والغاية المنشودة جعل علماء الجمعية ساعة دعوتهم الناس إلى الله عز وجل لا يقتصرون على بيان التوحيد، إنما يبينون التوحيد ويقيمون معالمه ويحذرون الأمة من الشرك ويحذرون من وسائله ومظاهره، أحسن الله إليكم. الآن دعوة إلى التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول قائلهم أنا أصلي أصوم وزكي ما شاء الله، إذن أنا على التوحيد. نعم، ثم يذبح لغير الله، يسجد، كما سنأتيكم إن شاء الله تعالى بكثير من الصور التي تبين لكم حقيقة هذه المظاهر الشركية. رجل ساجد عند قبر، في كتاب رأيته يعتني بالزخرفة الإسلامية التي كانت في الأندلس، فإذا أنا أقلب الصفحات أدركت ما كان يدندن حوله الأئمة والعلماء في بيان سبب سقوط الأندلس وغرناطة وغيرها من ديار المسلمين. صحيح النزاعات والشقاقات والحروب التي كانت دائرة، لكن أعظم شيء وهو عبادة غير الله عز وجل، تابوت حوله ستائر والرجل ساجد عنده، وذاك يتمسح به وذاك يتكئ عليه ويبكي. إذن ضاعت الأندلس وتضيع ديار المسلمين بمثل هذا الضلال والانحراف، حسن الله عليكم. وليس الإرشاد نعم إلى الخير النافع بأولى من التنبيه على الباطل الضار، كما أننا ندعو الأمة إلى خير النافع وهذا من ضروريات الدعوة، أيضا نحذر من الشرك ومضاره، أحسن الله إليكم. تحت عنوان آخر قال تشنيع المشاغبين، ما رفعنا صوتنا بتلك الدعوة حتى ثارت علينا زوابع ممن سلكوا للشرك كل الذرائع وشوهوا للعامة غرضنا الحميد مما يجدون الجزاء عنده أو عنه يوم الوعيد. ومن أقوى ما لبسوا به على العموم ومدوا به صخب الخصوم رميهم لنا بأن نحكم على المسلمين بحكم المشركين، ثم ينتصبون للدفاع محافظة على غفلة الأتباع الذين ينتفعون منهم لكل وجوه الانتفاع، ولكن قذف الله بالحق على الباطل بعيد الأثر، سنته في ظهور المصلحين على المعاندين قديمة في البشر. ككل دعوة صادقة، منذ ظهور هذه الدعوة الصادقة إلا وتبدأ السهام توجه إلى الدعاة والمصلحين وإلى دعواتهم، تارة يكفرون المسلمين، وتارة بأنهم وهابية جاءوا بدين جديد، وتارة بأنهم أصحاب مذهب خامس، وتارة المهم أنهم يشوهوا للعامة غرض المصلحين. وحقيقة ما كانوا عليه من دعوة صادقة، انظر الآن إليهم يسقطون آيات نزلت في المشركين في من يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا وقوله بأن نحكم على المسلمين بحكم المشركين. وهذه الفقرة تتضمن قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة، ألا وهي التحذير من طريقة أهل البدع في رمي العلماء السائرين على طريقة السلف بالتكفير والشدة. هذه قاعدة بينها أئمة الهدى ومصابيح الدجى في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والتبيين، قالوا التحذير من طريقة أهل البدع في رمي العلماء السائرين على طريقة السلف بالتكفير والشدة. نعم، أئمتنا مصابيح الدجى بحمد الله رب العالمين لا يكفرون أحدا من هذه القبلة إلا بذنب استحله أو بذنب ظهر منه وأصر على عمله بعد بيان الحجة ومجيء الدليل، جاء بعمل اتفق الأمة على أن فعله كفر بالله رب العالمين، ظهر لهذا العامي بما لا مزيد عليه من البيان كفر فاعل هذا الفعل إلى آخر ما جاء بيانه عن أئمة العلماء، ساعة إذن يكون التكفير، أحسن الله عليكم. نكفر من كفره الله عز وجل، ونكفر من كفره النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا نكفر إلا بدليل. والتكفير ليس إلى أي أحد كائنا من كان، بل هو إلى العلماء. ولهذا انظر إلى حياطة العلماء واحتياطهم في مسائل التكفير، قال مالك أو أثر عن مالك أنه لو علم بتكفير 99 عالم لشخص معين لم يكفره واحد لكان مع الذي لم يكفره احتياطا وحياطة لدين هذا الرجل أحسن الله لك. إذن هم لا يسارعون في التكفير، بل أزيدك إن أئمة الدعوة المباركة أتباع سلف هذه الأمة هم من قيد مسائل التكفير، فجعلوا له شروط وضوابط أحسن الله إليك، وبينوا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من إقامة تلك الأدلة وإنزالها على الناس بأعيانهم. فكان التكفير على إطلاقه وعوانه، فجاءوا فقيدوا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأئمة الدعوة المباركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده ومن جاء بعده إلى آخره، هؤلاء قيدوا. في مذهب الأحناف من قال عن المصحف مصيحف فهو كافر، ومن قال مسجد مسيجد فهو كافر، فجاء الأئمة والعلماء قالوا هذا كله هراء، بل ينبغي أن يكون التكفير دليله من الكتاب والسنة، ولا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتأمل بارك الله فيه. إذن هؤلاء جاءوا ليشنعوا على الدعاة المصلحين وليبينوا أن دعوتهم إنما هي دعوة تكفيرية، وهذه الحجة هي حجة أولئك في كل وقت وحين. يعني لما تقول أنت الناس تقول الله عز وجل لا تسجد إلى القبر، من سجد إلى القبر فقد كفر بالله عز وجل، يقول انظر إليهم يكفرون. إذن نحيي في الناس المظاهر الشركية، الرجل يعصي الله تعالى نشنع عليه وتشنعون عليه، الرجل يقع في الشرك الصريح ثم تقولون هو موحد وأنتم تكفرون لا إله إلا الله، هذا لا يحفظه أئمتنا الأعلام أحسن الله إليكم. بيان شبهة تكفير مدعي الإسلام. قال نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة، ونقول في غير تعيين أنه لا يوجد في المسلمين من ونقول في غير تعيين أنه يوجد في المسلمين من يضاهون في عقائدهم المشركين. هذه حقيقة لا مرية فيها، نحن ما نكفر هذا بعينه، لكننا نقول أنه يوجد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يساوي المشركين مشركي العرب الذين أرسل الله إليهم نبيه صلى الله عليه وسلم يشاكلهم، بل هو أعظم من شركهم، كما ذكرنا بارك الله فيكم أولئك عند الاضطرار يلجؤون إلى الله، وهؤلاء سواء في سرائهم وضرائهم يرجعون إلى المقبورين، فزادوا في ضلالهم وكفرهم وشركهم أحسن الله إليكم. وهذا فيه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان يرحمك الله منهج سلف هذه الأمة، أنهم لا يحكمون على الناس بما ظهر من أعمالهم ويدعون السرائر إلى الله مع عدم الحكم على المعين بالكفر. هذه أيضا من قواعد ما أحسن الله إليكم، دليلها أن أسامة بن زيد رضي الله عنه رأى مشركا كافرا يسخن الجراح والقتل في المسلمين فتمكن منه، فلما وقع على الأرض جاء ليضرب عنقه، قال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب عنقه. فوصلت أخبار وأصداء هذه الحادثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم وأخذ يردد لأسامة أقتلته بعد أن شهد أن لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها نفاقا، وفي رواية قالها خشية السيل. قال أشققت على قلبه وما تفعل بلا إله إلا الله؟ ولهذا ينقل الذهبي رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه صار يحتاط في مسائل التكفير في آخر عمره، هذا لا يعني أنه كان لا يحتاط، بل ما احتياطه في قضايا التكفير صار يحتاط الاحتياط الأعظم لحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يحافظ على المؤمن إلا الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، تجد هذا إن شاء الله في ترجمة الشيخ الإسلام، نقله عنه الذهبي رحمه الله تعالى. قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته الخلفية السلفية لا إله إلا الله، فألفاظ شائعة حتى في ذلك الزمن في عقيدته السلفية. وشيخ الإسلام أو الشيخ عبد الحميد بن باديس لما رد أرجع أو رد على العلوي المستغانمي في لما أساء الأدب في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاصة أبياته أنه قال إذا أعرضت عني، أو قال رأى في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه وعن أمثاله، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه فقال يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت عرضت عني كما عرضت عن أبيتها، قال عبس وتولى إلى آخره. هذا فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فألف كتابة شيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، ألف كتابة قرضها له غير واحد من علماء تونس والمغرب إلى آخره، يذكرونه بماذا؟ الداعية المصلح السلفي، الداعية المصلح السلفي، ألفاظ شائعة. وما معنى سلفي؟ هل هو دين جديد؟ هو اتباع الكتاب والسنة على فهم سلفي هذه الأمة، ولا لا؟ نختصرها في لغة مختصرة، سلفي أي على من كان على ما عليه عقيدة، على ما كان عليه أهل السنة والجماعة أتباع سلفي هذه الأمة. إذن قوله قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته السلفية ما نصه: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فتأملوا يا رعاكم الله، تحت عنوان جديد: عدم تسارع المجددين للتكفير. لا بد من الدفاع على النفس، ولا بد من بيان أن غاية ما نفعله هو دعوة إلى ما كان إلى مشاكلة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ودعوة إلى تطبيق آية الكتاب والسنة، ودعوة إلى أن نكون على ما كان عليه سلف هذه الأمة. قال: ونحن على منهاج الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح سائرون، وما نحن إلا وعاظ مرشدون، ولم ندعي أننا حكام منفذون. وهذا أيضا فيه إثبات لقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج السلف هذه الأمة في الدعوة والبيان، وهي أنهم لا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح. قلنا في قاعدة: يلزمون ما كان عليه الصحابة. يقضي الإنسان يلزم، قل أنا أتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدو له أن يفهم الآيات على مزاجه كفعل الخوارج، أنزلوا آيات نزلت في الكفار على المسلمين وهم شرار الخلق بذلك، أحسن الله عليكم. إذا جئت إلى الخارج تراه يعظم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السالفين ممن ماتوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، أحسن الله إليكم. قال: وما نحن إلا وعاظ مرشدون، ولا ندعي أننا حكام منفذون. نحن إنما نبين معالم هذا الدين، نحن إنما ندعو الناس بصدق وحق وعدل إلى الكتاب والسنة، ونبذ الشرك بالله رب العالمين والتحذير من غوائله. هذه دعوتنا، لسنا هنا لنقول فلان كافر وفلان مسلم، بل نحن لبيان أن من صنع هذا جاء بالتوحيد الخالص ونبذ الشرك هذا هو الموحد، وأن من صنع هذا كان مشركا كائنا من كان. ولهذا اسمع إليه إذ يقول رحمه الله: ومعاملتنا للناس ترفع كل التباس، فتجدنا نصلي خلف كل من يتقدم للإمام، نسلم على من لقينا، وندفن في المقابر العامة من غير منع لأي مسلم منها، ونشتري اللحم ممن يشهد الشهادتين، وكل ذلك من غير بحث عن كونه من المسترشدين بأرشادنا أم من الخصوم الطاعنين علينا ما لم تتبين لنا مشاقته لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه شواهد واقعية على أننا لا نحكم على معين بالشرك، وغرضنا من الخوض في حديث الشرك تحذير المسلمين منه لا الحكم عليهم به تعيينا. كلمات ما شاء الله العلي العظيم تؤيد ما جاء به سلف هذه الأمة وما كانوا عليه من خير ودين، أحسن الله إليكم. دليل على أننا لا نكفر: نصلي في سائر المساجد مع سائر الأئمة، نعم، إلا من ظهر منه الانحراف عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، كأن كان مشعوذا، كأن كان جاء بأصل كفري أحسن الله إليكم. نصلي خلف الأئمة، ندفن في سائل المقابر، ولا نمنع مقابرنا من أي إنسان كان، ونشتري اللحمة ممن شهد أن لا إله إلا الله، وهكذا بارك الله. كل هذا يدل على أن الطريقة العملية والميدانية ساعة مخالطة الناس والاجتماع بهم تدل على أننا لا نكفر، وإنما نحن دعاة ندعو إلى الكتاب والسنة. وما بقي إن شاء الله يأتي في جلسة السبت إن شاء الله تبارك وتعالى. أحببنا أن نقف وقفات يسيرة، لكن أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضانا. هذه بزاف صح. قال: ما صحة قول بعضهم أنه من الواجبات في هذا الزمان الدعوة إلى التوحيد، توحيد الربوبية، وأنه أولى من دعوة الناس إلى توحيد الألوهية؟ نقول: لا شك أن الإنسان يلزمه معرفة ربه سبحانه تبارك وتعالى، ومعرفته جل وعلا، معرفة أسمائه وصفاته والتعرف على الله عز وجل، نعم، هذا من الأشياء العظيمة، بل هو من أعظم الأشياء، لأنه بذلك يحسن الناس عبادة ربهم جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. لكن ينبغي أن يعلم أن دعوة الرسل إنما كانت إلى إفراد توحيد الرب جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. فأعظم شيء على الإطلاق في تقرير مسائل التوحيد أن تكون الدعوة مرتكزة على بيان حق الله سبحانه تبارك وتعالى. وحق الله عز وجل لا شك أنه يكون بتعريف الخالق للناس، فلابد أن يدرك أن الناس أن الله عز وجل خالق ورازق ومحي ومميت، تستقر هذه العقيدة في قلوبهم ليحسنوا في عبادته. لكن ومع ذلك نقول أن أعظم ما ينبغي أن يدعى إليه الناس توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، ما هو شيء ثانوي. فأعظم حق يعطى لله عز وجل هو عبادته سبحانه وإفراده بالعبادة. الآن الناس اليوم يعتقدون أن الله عز وجل خالق ورازق، ويضعفون في بعض الجوانب كالرازقية إلى آخره. لكن أعظم شيء ينبغي بيانه لهؤلاء أن هذا المعبود، أن هذا الخالق والرازق يستحق أن تكون العبادة له خالصة، مع تعريفنا لسائر القضايا، قضايا التوحيد، وأنه سبحانه تبارك وتعالى ينبغي أن يفرد بأفعاله، وأنه سبحانه تبارك وتعالى هو الواحد في أسمائه وصفاته جل وعلا. هذا كله في بيان عقيدة التوحيد. فما تغفل عن أعظم مقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل، وأعظم مقصود وعلة جعل الله تعالى لأجلها الخلائق أحسن الله إليك. كتابة التمائم، قد يكتب الرجل نعم التمائم ولا يعد ساحرا، يكتب شيء في ورقة، يكتب آيات، ولا يعد ساحرا بذلك. والناس اليوم يتفننون، هنضرب مثال ثلاثة من الناس: رجل ساحر ويكتب هذه الحروز وهذه التمائم التي تعلق أحسن الله إليكم. الرجل الثاني رأى أن هذا الرجل استقطب طائفة كبيرة من الناس يدرون عليه بأموال كبيرة، جاء ليتحايل على أموال الناس، أروح نكتب لكم، يكتب كتابة ويعطيها للناس من باب التحايل. هذا لا يعد ساحرا بارك الله فيه، لكنه على شفا جرف نار سبحان الله. الأمر الثالث: بعض الناس ممن اعتقد وظن في تجويز بعض الصحابة الكتابة إذا كانت من القرآن الكريم، وما نقل عن بعض سلف هذه الأمة ما كان من القرآن الكريم، كما نقل عن الإمام أحمد أنه كتب آية في صحن وأمر أن يذاب بماء فتشربها المرأة الحامل لتتيسر ولادتها. لكن الصحابة أو أكثر الصحابة على أن هذه التمائم سواء كانت من القرآن أو غير القرآن الكريم فهي مرفوضة، لأنها وإن كانت من القرآن فإنها تشجع على تعليق التمائم الأخرى التي هي تمائم شركية. صور أن أنا علق تميمة، أنا علق تميمة، يفرق هو بين القرآن وما كان من القرآن ما ليس من القرآن أبدا. إذن تعليق التمائم التي فيها القرآن الكريم الحروز هذه يؤدي إلى تكثير سواد تلك التمائم الشركية، أحسن الله لك، في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. الله، المسألة هذه تعالى هل يعذر الرجل بجهله إلى آخره. ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الرجل إذا كان يسجد إلى قبر ففعله شرك وهو مشرك، لكن ينبغي لفرط جهله أن نبين له الحجة، نفقهه في الدين. قال تعالى: انظر إلى هذا وهذا حرمه الله وهذا أحله الله، فنبين له ذلك. الآن الآباء والأجداد أمرهم إلى ربهم سبحانه تبارك وتعالى، ونسأل الله تعالى أن يرحمهم وأن يسكنهم جنته جل وعلا، ممن كان من عامتهم ولم يكن داعية منهم إلى هذا الشيء. ما حكم الأكل من تلك الذبيحة التي ذبحت عند عتبة البيبي عند عتبة البناء عند إكماله؟ ما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟ لا يجوز الأكل منها، وبين الله عز وجل هذا مما جعل لغير الله سبحانه تبارك وتعالى. ما معنى الطاغوت؟ طاغوت وكل ما عبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، وأصله الشيطان. الطاغوت خمسة، أصله الشيطان، ولهذا قال الله عز وجل في الآية الآنفة الذكر: واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت أي عبادة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأصل ذلك الشيطان. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلمة في بيان كل من رضي بأن يعبد من متبوع، أو قال نعم، قال هو كل من ما تجاوز به المرء حده من متبوع أو معبود أو مطاع. ثم ذكر في بيان هذا الكهنة وعلماء السوء، وأيضا الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، وأيضا أئمة الجور الذين يدعون الناس إلى غير دين الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. والله كل قسم بغير الله فهو من قبيل الشرك، أحسن الله إليكم، كائنا ما كان هذا القسم، أحسن الله إليك. فإن الإنسان أقسم بالشمس أو أقسم بالقمر أو أقسم أو حلف برأس فلان وعدان لكان هذا من قسيم الشرك، أحسن الله إليكم. قال: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قيل أن هذا دليل على أن البدع داخلة في الشرك الأصغر، في دليل على أن البدع داخلة في الشرك الأصغر. والصحيح أن البدع تفترق أو تختلف، فمنها بدع شركية ومنها بدع تعلقت بسائر العبادات، ولا يصح تقسيم البدع إلى حسن، ولا يثبت عند الفقهاء عند أجلة العلماء تقسيم البدع إلى حسن وسيء وهكذا، بارك الله، بل كل بدع ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ومن استند في تجويز البدع واسمها بالحسنة إلى قول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه في إحياء صلاة التراويح، قال: نعم البدعة هي. فلتعلم أن لعمر الفاروق عبارة أخرى هي أصح إن شاء الله تعالى. قال إن تكن هذه بدعة فنعم البدعة هي. قال عبد الرحمن المعلمي رحمه الله من باب قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي هذه ليست بدعة يقينا. قال فالبدع إذا كانت الشركية فهي داخلة في الإشراك بالله عز وجل، وإذا كانت البدع تعلقت بإحداث صنوف من العبادات كتشريع في الأمة صلاة بركعات بعدد ركعات معينة وقراءة معينة وتوقيت معين، فالصحيح أن هذا ليس من الشرك في شيء أحسن الله إليكم. وإن كانت هذه الآية تتناول الشركيات وتتناول كل ما يحدثه المحدث في دين الله عز وجل، هذه مخالفة للشرع. قولهم عاش من شافك هذه مخالفة للشرع، ونأتيكم إن شاء الله بمعناها لاحقا إن شاء الله. قال هذا ما هو الدليل أن المنكر أن السنة الجماعة المهم خلاص الموضوع وش هو الدليل، ما هو الدليل على أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار؟ نصوص كثيرة من السنة النبوية أحسن الله إليكم، وعلى مناسبة الرياء أو الرياء يسماه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فقالوا أي للنبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. قال الرياء، الرياء ينقسم إلى قسمين، منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر، منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. إذا كان الرياء في أصل ما يعتقده المرء في قلبه بمعنى يبطل الكفر ويظهر الإيمان، ذن الغاية من هذه العبادات التي يظهرها المرء أن يظهر عند الناس تسميع الناس، ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين يراءون مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، قال يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراءون الناس رياء، هذا رياء أكبر يخرج من ملة الإسلام. ورياء أصغر، انظر إلى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف هؤلاء بين يدي الله عز وجل، الكافر في النار لا يحتاج إلى أن يقف بين يدي الله عز وجل، يقول الله له اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون، هل تجدون عندهم جزاء؟ إذن هو أصله الإسلام، لكن شركه في تلك القضية والمسألة في ريائه أحبط جنس ذلك العمل لا كل الأعمال. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، قال رجل جاهد لا شك أنه من المسلمين لكن جهاده عمله هذا كان لأجل الرياء والسمعة ليقول الناس فلان ما شاء الله مقدام، قال يقال لماذا جاهدت؟ يقول جاهدت فيك، قال جاهدت ليقال مقدام شجاع فقد خير، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وهكذا بالنسبة للمتصدق، وهكذا بالنسبة للرجل الذي تعلم القرآن وعلمه فيسحب على وجهه في النار. أول من تسعر بهم النار ممن؟ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أهل الإشراك فهم داخلون إلى النار قبل دخول يعني وصول يعني الدور إلى عصاة الموحدين صلى الله عليكم، أولئك يدخلون إلى النار، وكذا من كفر بالله عز وجل وأهل التوحيد بعد مجاوزة القنطرة أحسن الله عليكم ومحاسبة الرب جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى إما إلى جنة أو إلى نار. رأينا والله والله الحديث المتواتر ما نقله جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم عن الكذب، وحديث الآحاد هو ما دون ذلك، فإما أن يكون مشهورا أو عزيزا أو فردا أي غريبا. والمعنى المقصود المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، والعزيز ما رواه أقل من ثلاثة، والغريب أو الفرد ما من طريق واحد، كحديث إنما الأعمال بالنيات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان صار هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات من الأحاديث المتواترة، نعم معنى تواتر معنوي، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، هذا من الأحاديث المتواترة معنى، أحسن الله إليكم. الفخر الرازي نقل في بيان عقيدة القوم أن مسائل العقيدة هي على ثلاث: قسم نستدل عليه بالعقل دون الوحي والنص، وقسم لا يستدل عليه إلا بالكتاب والسنة، أي السمع الكتاب والسنة، وقسم يشترك أو يكون الاشتراك في إثباته بالكتاب والسنة والعقل. وقد بالغ الفخر الرازي في تعظيم العقل حتى رأى تقديمه حتى على المتواتر، بل تؤول الآية لأجل أن توافق تلك المعقولات، فقال إذا تعلق الأمر بالأسماء والصفات فلا سبيل إلى إثباتها إلا بالعقل، والنص ولو كان متواترا إذا خالفها يؤول، وحديث الآحاد يطرح ولا يلتفت إليه. إذا جئنا الآن إلى إثبات ما تعلق باليوم الآخر كأحاديث أو ما تعلق بعذاب القبر والنعيمة والبعث والحشر والحساب والجنة والنار، قال لا سبيل إلى إثباته إلا بالسنة، أي الكتاب والسنة، لا دخل للعقل في إثبات الأشياء، يعني إذا ورد عن الله عن رسوله أثبتنا ذلك. ومسألة الرؤية عندهم، أي رؤية الباري جل وعلا، سبيل إثباتها عندهم بالسمع والعقل، بالسمع والعقل. وانظر يا رعاك الله ما تعلق بالله رب العالمين من أسمائه وصفاته، يخبرك الله عز وجل أن له الأسماء الحسنى، وأنه اتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، ويخبرك النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أسمائه سبحانه وعن كثير من صفاته، يخبرك بذلك، ثم لا يكون سبيل الإثبات الكتاب والسنة بل العقل، هذا عين الانحراف، أحسن الله إليكم. قال صفة رفع اليدين في الدعاء يكون بضم اليدين أو بتفريقهما، السنة في رفع اليدين إن شاء الله أن يرفع إلى جهة صدره ويضم يديه ويدعو الله تعالى سبحانه، إذا كان متضرعا إلى الله عز وجل ملحا عليه كفعله صلى الله عليه وسلم من على منبره، رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه، والمقصود بظهر بياض إبطيه أي على تأويل بعض العلماء لو كان كاشفا له، لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لو كان كاشفا له لا ظهر لك بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وإذا كان على منبره كان يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم. إذا رفعنا الآن سنة، الرفع هذا عبادة، والعبادة لا تثبت إلا بدليل، نزيدك، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رفع في مواطن فيشرع لك أن ترفع في تلك المواطن، ولم يرفع في مواطن منها دعاء الاستفتاح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء الاستفتاح، هل كان يرفع يديه؟ لا. في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هل كان يرفع إذا قال اللهم اغفر لي؟ لا. عند السجود كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل كان يرفع يديه في السجود؟ لا. إذا هكذا أحسن الله إليك، مواطن ثبت أنه رفع فيها كالوقوف بعرفة، كرفعه ساعة رمي الجمرة الصغرى والوسطى ولم يرفع في الكبرى صلى الله عليه وسلم أو جمرة العقبة الكبرى، تأمن هذا جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى في الأيام الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة، يرمي الصغرى ثم يتقدم ويرفع يديه ويدعو،
ثم يتقدم إلى الوسطى يرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم ويرفع يديه ويدعو، لكنه إذا دنا من الثالثة رماها بسبع حصيات ثم ينصرف ولا يرفع. لنقول خير الدين ما كان سنة، وكما قال بعضهم إذا استطعت أن لا تفعل حركة أو سكنة أو قول إلا بسنة فافعل. هذا يدلك على أن الرفع دين. الآن بارك الله فيك، هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه دبر الصلاة المكتوبة؟ جئني بدليل صحيح واحد، ما كانش. ثم إذا رفع الإنسان يده على غير الاعتياد دبر الصلاة، مرة رفعه سأل عادة لا يرفع، ويرفع أحيانا بعد أن توضأ، وإذا كان في الخلوة رفع يديه وأثنى على الله عز وجل فدعا، ذلك خير. هل ثبت بعد الرفع أن يفعل هكذا؟ أو أن يفعل هكذا؟ أو أن يفعل هكذا؟ هل ثبت هذا في السنة؟ كل ما ورد وروي عنه فهو ضعيف. ذكر ذلك شيخ الألباني في إرواء الغليل، ثم نقل عن العز بن عبد السلام سلطان العلماء قوله ولا يفعل ذلك إلا الجهال، أي لا يمسح وجهه بعد دعائه إلا الجهال، لا يفعله إلا الجهال. فتأمل إلى هذه الكلمة أحسن الله إليك، خير الدين ما كان سنة.
الله، هذه نتركها لوقتين إن شاء الله تعالى. بعض الناس اليوم خرجوا عن تفسير الكتاب والسنة إلى أشياء لم تكن مقصودة بهذا التشريع، ولم تكن مقصودة في سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، كاعتماد بعض الحروف كسبعة وأربعة وعشرين وأربعين في ذكر تقاسيم للقرآن الكريم، في ذكر أنصافه وأرباعه وكذا إلى آخره. هذا كله لم يرد بيانه لا في السنة ولا في القرآن، ومن جاء لبيان إعجاز القرآن من هذه الناحية فقد أبعد النجعة أحسن الله إليكم. والصحيح في بيان الإعجاز أن نبين علاقة هذا القرآن الكريم من جهة إعجازه من جهة الألفاظ ومن جهة دعوة أحسن الله إليكم. سؤال مسابقة، ما هي الفائدة من تزكية الله عز وجل وثنائه على أنبيائه؟ شو الفائدة؟ ما هي الحكمة من تزكية الله وثنائه على أنبيائه؟ والثاني، ماذا يستفيد الداعي إلى الله عز وجل من الخصال التي بيّنها الله عز وجل عن نبيه إبراهيم في قوله تعالى دائما إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين؟ هذا السؤال لي جاوب عنه، حيث الكتاب جبناه مش نبرؤوا ذمتنا يكون هنا حاصل، ما نقولوش نسيناه، كتاب رأوا لهنا في مجلدين سلسلة الأحاديث الصحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما هي الفائدة من تزكية الله وثنائه على أنبيائه؟ ماذا نستفيد وماذا يستفيد الداعية إلى الله عز وجل من الخصال التي بيّنها الله عز وجل عن نبيه إبراهيم في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين؟ كان بودنا أن نطرح سؤال فيما تعلق بقوله تعالى وتلك حجتنا، لكن نرجئه إن شاء الله تعالى إلى يوم السبت. صلى الله تعالى اسأله سبحانه جل وعلا يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى. أخرز الناس اسألوا وننجو. لا إله إلا الله. الله صاحبي هذا كذي المقبل أسألته جاوبني، الله واحد الأخ سألته جاوبني، والله ماشي هذا حكى طيله احنا سألنا واحد آخر كان هنا قاعد جالس مني.
واحد الاخ كان جالس معي.
ايوه صحيح. ها
هذه الديانة
شكين داخل معتقد صحيح. ما شاء الله نوزعوا أشياء ما نعرفوش شكين داخل يا أخي. هلا قد ندير حاجة هكذا يكون عندنا اعتراض عليها ولا نبينها. الله يبارك. سؤال: ما هو المعتقد الصحيح في أولياء الله عز وجل؟ يتعلق بالمعتقد الصحيح. ما هو المعتقد الصحيح في أولياء الله عز وجل؟ اصبر معي يلا. هيا تفضل انت.
ونقبهم ونقدرهم وننزلهم منازلهم دون إطائهم ولا يسترفين
ولا الغلو فيهم.
الغلو
ايش معنى؟
الغلو هي زيادة المدح وزيادة.
احسنت. الغلو هو مجاوز الحد في المدح والذم. بارك الله فيك. صلى المرة الجاية إن شاء الله نجيب هذا الرسائل. أعطونا الرسائل نجيب إحنا رسائل معنا بإذن الله رب العالمين. فاللي سألناهم نعطلهم مقبل، واللي يعني سألهم نزيد لهم رسالة على رسالة حتى يحصل الانتفاع إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه أن يجعل هذا المجلس مباركا وأن يجعل تفرقنا من بعده مرحوما إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، أن يختم لنا بالباقية الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على نهجه وقاتف آثاره إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، ننبه إن شاء الله تعالى على خطأ وقع في قولنا مع ما كان يحصل من عصيان مع النبي موسى عليه السلام، وهكذا مع عيسى عليه السلام. ثم قلنا: وبعد موت عيسى وموسى عليهما السلام. مع أن المصرح به في القرآن الكريم قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم. ثم قال سبحانه تبارك وتعالى: بل رفعه الله إليه. فالصحيح الذي دل عليه القرآن الكريم وهو عقيدة الموحدين أن عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل إليه، وهذا المقصود إن شاء الله تعالى. بعد موت موسى عليه السلام ورفع عيسى عليه السلام، حصل في أتباع موسى وعيسى عليهما السلام الانحراف، فابتنوا القبور أو المساجد على الأضرحة والقبور أحسن الله إليكم. صاحب الإجابة هذه أين هو؟ صاحب الإجابة هذه والله ما نشوف. إذا شئت يعني بعض الإخوان طلبوا استلموا الإجابة يوم السبت، بعض الإخوان طلبوا منا أن نستلموا هذا الإجابات يوم السبت. إذا شئت أن تبقى هذه الورقة عندنا مع ما فيها، وإذا شئت ردوا هذاك وزيد طالع أكثر. خليها، أنا أحب أرجع هذاك إن شاء الله، لأنك السؤال الأول تجاوب عليه بإجابة أخرى إن شاء الله. وإن كان السؤال لا يتطلب مثل هذا الوقت وهذه المدة، إجابة يسيرة نقاط سريعة. والله هذا هو إن شاء الله مختصر، صح. مهم جدا كي نحدد الطريقة في الإجابة، مهمة جدا. فإذا وجدتنا هذه الطريقة هذه تكون أنفع إن شاء الله.
إذن قال تحت باب الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره، إلى معرفة الشرك ومظاهره، أي معرفة مظاهره. عنوان: ميل الإنسان إلى مادة إلى المادة والشرك. قال: من فاته العلم فإما أن ينكر الدين والعبادة فيكون دهريا، وإما أن يجعل معبوده في صورة مادية حسية يخضع لها روحه فيكون مشركا، كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون. نعم، الإنسان إذا فقد العلم وأنكره أحسن الله إليك فإما أن يكون منكرا للدين وعبادة الباري جل وعلا فيكون دهريا، في إشارة إلى قول الباري جل وعلا وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فأنكروا أحسن الله إليكم الرجوع والقيام بين يدي الله رب العالمين، وقالوا: إن هي إلا عادات وجري وراء رسوم الليل والنهار، من مات مات ولا يصير إلى ربه ولا يرسل ولا يبعث. فأنكروا رسالة المرسلين. وإما أن يكون أن يجعل وإما أن يجعل معبوده في صورة مادية حسية يخضع لها روحه فيكون مشركا، كما حصل للمشركين، كما يحصل في كل زمان ومكان، حيث جعلوا لأولئك الصالحين تماثيل وأنصاب فعبدت من دون الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. وعلى سبيل التمثيل فقط، قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الكواكب، هذا سيأتي إن شاء الله. فلما ناظرهم إبراهيم وبين زيف ما كانوا يعبدون، جاء في القرآن الكريم أنهم احتاجوا إلى ما يمثل هذه الكواكب لأنها تغيب عنهم. فالشمس تغيب بالليل، والقمر وسائر الكواكب تغيب بالنهار، وهم احتاجوا إلى إله ورب يرى ويبصر في كل وقت وحين ويتوجه إليه في كل وقت وحين. ولهذا جعلوا لتلك الآلهة السماوية ما يمثلها من تلك الأصنام أحسن الله إليكم، فصاروا يعبدونها على أنها من عبادة هذه الكواكب. فعمد إبراهيم عليه السلام إلى أصنامهم فجعلها جذاذا، كما أخبر القرآن الكريم: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. الحاصل أن المقصود من تمثيل هذا المعبود هو إخضاع هذه النفس للتفاني في عبادته أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال: وروى أحمد عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. قيل له: كيف نتقيه؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك وأنت تعلم، أو شيئا نعلمه، نستغفرك لما لا نعلمه. وهذا الحديث فيه ضعف ويرتقي إلى الصحيح لغيره بجمع طرقه، وقد أحسن ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فبين أن هذا الحديث يعني يقبل التصحيح، واللفظ الصحيح الذي خرجه في صحيح الجامع قوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبلغكم إياه، أخبركم به؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا، أو قال: إنه أخفى من دبيب النمل. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، يعني بلفظ آخر وهو صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: نقله ابن كثير في تفسيره وذكر روايات أخر في معناه. وسترى إن شاء الله مصداق ميل الإنسان للمادة والشرك في الفصول القادمة. فحكم العادة يغري بالشرك، ونص الشريعة يدعو إلى مزيد التيقظ والتحفظ منه، وتاريخ الأديان يكشف عما في ذلك من تسويل الشيطان وخدع النفس. إذن ثلاثة أشياء لا بد من التنبه إليها. أول ذلك أحسن الله إليك أن العادة تغري الإنسان، هذه العادة تصير المنكر معروفا، وهذه العادة تصير الشرك توحيدا، وهكذا. هذه العادة جاء الإسلام في الإنكار أو إنكارها في كثير من الأحيان، بل جاء لبيان بطلانها، ولا يقبل من العادة إلا ما وافق الشرع. فجاءت نصوص الكتاب والسنة تمج الإشراك بالله عز وجل وترده وتحذر منه. إذن عادة تغري ونصوص تنهى، ثم قال: وتاريخ الأديان يكشف صدق ما ندعيه، أي من القول بأن الناس سرعان ما يصيرون إلى الإشراك بفعل وساوس الشيطان وتسويله، فيصير الناس من عبادة الباري جل وعلا إلى عبادة غيره سبحانه تبارك وتعالى. تحت عنوان قوله: واجب المرشد والمسترشد. لعلك لا تجد في عيوب النفس ونقائص الإنسان ما يضاهي الشرك في ميل المتدين إليه وخفاء مساربه عليه ودفاع المتأولين عنه، فكان لزاما على من يهتم لسعادته في الدار الباقية أن يعترف بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومظاهره، وأن يتجنب ذرائعه ويتقيه أيما اتقاء، فلا يسري إلى جنانه ولا يعلق بلسانه ولا يظهر على شيء من أركانه. شيخ رحمه الله تعالى بين حاجة المرشد إلى بيان التوحيد ونقيضه، وحاجة المسترشد في الأخذ بالتوحيد واجتناب ما يناقضه ويصادمه. فبين أحسن الله إليكم أن السعادة، كل السعادة تكمن في التخلص من الشرك والبعد عنه، سواء كان الابتعاد عن الشرك بالأعمال أو بالأقوال. أحسن الله إليك، فقال: فلا يسري إلى جناني، أي إلى قلبي، ولا يعلق بلسانه ولا يظهر على شيء من أركانه. ولهذا أنت ترى عند عامة الناس رحمك الله موحد، لكنه تراه يحلف بغير الله عز وجل، ولهذا طائفة عندنا تحلف برأس باباه ورأس أمه إلى آخره، وهذا حلف بغير الله. فانظر إلى هذا الشيء الذي صار إلى ألسنتنا، وبعض الناس يسيء الأدب مع الله عز وجل ولا يولي اهتماما لما خرج من فيه. بعضهم مثال يقول: الله في السماء وفلان في الأرض، هذا انتقاص لحق الباري جل وعلا وسوء أدب مع الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، وغيرها من العبارات الشركية التي صارت عند الناس من المتعارف عليه أحسن الله إليك مما ينكره الشرع. من ذلك أحسن الله إليك ما يفعله الناس من تعليق التمائم، تراه يتعلق تميمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، إلى غير ذلك من تعليق ما يدفع العين كتعليق الخامسة، كتعليق إطار السيارة، عجلة السيارة، كتعليق أشواك القنفذ، تعليق النعل في السيارة، آية الكرسي على زجاجها. كل هذا من العقائد الباطلة، صار الناس يعتقدون أن تعليق آية الكرسي، ولو تأملت في تلك المعلقة لوجدت حولها إطار خمسات، آية الكرسي من داخل، والإطار الذي يزينها هو عبارة عن خمسة وخمسة وخمسة، وهكذا أحسن الله إليك. لماذا يعلق هذه الآية لتدفع عنه العين ومنهم من يتعلق مصحفا يجعله على سيارته. لماذا المصحف؟ وهل أنزله الله تعالى ليتلى ويتعبد به سبحانه، أو أنزله سبحانه ليجعل تحت الوسادة وليعلق في السيارة وليزين به، تزين به البيوت؟ لا أبدا. إذن هذا من الوسائل الشركية، صار الإنسان يعلق ثم يعتقد أن هذا يدفع عنه العين وأن هذه الخمسة مثل ذلك وهكذا. إذن هذا كله صار قريبا منا أحسن الله لكم، بل صارت يعني حياتنا لا تخلو من وجود هذا الشرك. وأنا أقول كنا مدة من الزمن عند الباب نتاع البيت نتاعنا خاصة في صفيحة حصان، لا ندري لماذا علقت، نظن أنها للزينة، لكن بعد أن فتح الله تعالى القلوب بهذا التوحيد أدركنا أنها ما علقت إلا لتدفع العين. وهذا كان عليه الناس، هذا أمر كان عليه الناس، فيسلم الله عز وجل سبحانه العباد بتعلم مسائل هذا الدين في، فيعملون على اجتثاث هذه الشركيات والأباطيل والضلالات، فيسلم الناس من الشرك وغوائله أحسن الله إليكم. قال: وكان من آيات المرشد النصوح وأخص مظاهره ونصحه أن يجعل أول ما يتقدم به إلى العامة وأول ما يقرع به أسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره وبيان مدلوله وأنواعه، ثم الصبر على ما يلحقه لذلك من أذى جاهل متحمس ومغلظ متعصب وضال متأول، كما هي سنة جميع الرسالات. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن بين أن أعظم ما يتخذه المرشد من سلاح في دعوة الناس إلى الله عز وجل، أعظم عدة بالنسبة لهذا الداعية إلى الله عز وجل، هو بيان التوحيد ببيان ضده كذلك. فأعظم مقصود من إرسال الكتب ومن إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة هذا الدين وإقامة هذا التوحيد. ولهذا قال الله تعالى: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه في هذه الآية العلة والسبب الرئيس الذي لأجله سبحانه خلق الخلائق، ما خلقها لأجل محمد صلى الله عليه وسلم كما يروج المتصوفة لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، وإنما خلق السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل وظيفة سامية، وهي عبادته سبحانه تبارك وتعالى، العبادة التي كلف بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية المباركة التي استدل بها وجاء بها وأقامها قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ليبين أنه ما من رسول أرسل إلا لبيان هذه الوظيفة السامية وهي عبادة الباري جل وعلا. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي عبادة غير الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن القواعد المتقررة لأئمتنا الأعلام أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة إلى الله عز وجل أنهم يدعون بالعلم ثم العمل بذلك العلم ثم دعوة الناس والصبر على الأذية فيه. فهذا منهاج سائر الأنبياء، كلهم على هذا النسق، كلهم علم، الأنبياء عبارة عن الوحي، العمل بهذا الوحي، ثم دعوة الناس إلى هذا الوحي، ثم تلحق الأذية فيصبرون على أذية تحصل في أثناء بيان هذا الدين وبلاغه أحسن الله إليكم. ولهذا قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن آمنوا وعملوا، علم وعمل، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي يوصي بعضهم بعضا على بيان هذا الدين كما يوصي بعضهم بعضا على الصبر على الأذية فيه، أحسن الله إليكم. أول ما يدعو إليه المرسلون، ولقد بين الله في كتابه في جلاء ووضوح أن أول ما يدعو إليه الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين هو توحيد الله، وأول ما ينكروه على قومهم الشرك ومظاهره. أول شيء دعت إليه الرسل التوحيد، وأعظم شيء حذرت منه الرسل الإشراك بالله عز وجل. إذن أساس كل دعوة كما أسلفنا الذكر هو توحيد الباري جل وعلا. وانظر إلى أول المرسلين نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، ومن إبراهيم إلى موسى، ومن موسى إلى عيسى عليه السلام، ثم إلى نبينا، وما كان بينهم من أنبياء ورسل كلهم جاءوا بهذا الأساس العظيم. لم يقل نبي من الأنبياء أن زمن الدعوة في عهد نوح عليه السلام قال فلبث في قومه 50 عاما، مدة كافية لتغيير الأساس ودعوة الناس إلى شيء آخر، لكن ظل هذه المدة من الزمن يدعو إلى ماذا؟ إلى توحيد الباري جل وعلا. وصولا إلى إبراهيم تغير الزمن، تغير المكان، تغيرت الأقوام، وظل الأساس واحدا وهو دعوة الناس إلى إفراد الباري جل وعلا بالعبادة وتحذير الأمة من الشرك بالله عز وجل. من إبراهيم عليه السلام إلى موسى ظل الأساس واحدا على الرغم من تغير الزمن والمكان والمدعوين، ومن موسى إلى عيسى عليه السلام، ومن عيسى عليه السلام إلى نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، ظل الأساس واحدا. بل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأولى يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، وختمت دعوته صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد والتحذير من الشرك، أحسن الله إليك. وما بين البداية والنهاية دعوة إلى توحيد الباري جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. إذن يظهر لك أحسن الله إليك أن التوحيد هو القاعدة الأساس في ابتناء الدعوات الصالحة، وكل دعوة لا ترتكز في دعوتها إلى التوحيد والتحذير من الشرك فهي دعوة باطلة فيها انحراف عن سبيل المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم. وعلى هذا وعلى حكم هذه السنة الرشيدة جاءت بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فعنيت بالدعوة إلى التوحيد والتحرز من الشرك والتحذير منه، وما ذلك إلا لشدة الحاجة إلى معرفته، وإنك لتجد تلك العناية ظاهرة في الكتاب وأطوال البعثة وأركان الدين. هذا الأساس ظل موضحا لا غبار عليه ولا إشكال في كتاب الله عز وجل، فالآيات كثيرة في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. بل بعثته صلى الله عليه وسلم نعم كلها دعوة إلى تقرير مسائله والتحذير من الإشراك به سبحانه، بل أحسن الله إليك أركان هذا الدين من الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كلها لتقرير هذا التوحيد وغرسه في كوامن نفوس الصحابة ومن يأتي بعدهم. عنوان آخر، عناية الكتاب بالتحذير من الشرك. إذن قال كتاب له عناية بذلك، بعثته صلى الله عليه وسلم ظهرت من خلالها العناية بهذا التوحيد، ثم أركان هذا الدين. قال ابتداء عناية الكتاب أي القرآن المجيد بالتحذير من الشرك. هذا الكتاب العزيز فقرأ وتدبر تجد الصور مكيها ومدنيها تفيد القول في حديث المشركين في جميع الأمم تحذير هذه الأمة منه، بل حذر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك كما حذر جميع المرسلين منه. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ويتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الآية هذه موجهة إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كله دعوة إلى التحذير من الشرك، والقرآن الكريم كله بيان ما ينبغي أن تكون عليه الأمة من توحيد خالص لله رب العالمين. بل حتى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وجه الله إليه الخطاب لئن أشركت، أي يا نبي الله، يا من أنعمت عليك بهذه الرسالة وأنعمت عليك بهذه النبوة واصطفيتك لنفسي، يا من أنعمت عليك بذلك، لئن أشركت ليحبطن عملك، أي لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك لحبط عمله، أحسن الله إليك. وهذا ما جاء موضحا أيضا في تلك الآيات من سورة الأنعام في قول الباري جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إلى آخر الآيات. سيكون سؤالنا إن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة على هذه الآيات المباركة، أحسن الله إليكم. قال: لئن شركت ليحبطن عملك، أي يا نبي الله، ولتكونن من الخاسرين في إشراكك بالله رب العالمين، بل الله فاعبد، أي أخلص عبادتك لله عز وجل، وكن من الشاكرين، لأن الشاكر لربه سبحانه إنما يزداد طاعة على طاعة، شكره بقلبه وبلسانه وبأعماله وجوارحه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه بالدم صلى الله عليه وسلم. فلما سألته عائشة رضي الله عنها قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاربة الشرك، كما أن القرآن أولى أهمية عظمى للدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والتحذير منه، كذلك بعثته صلى الله عليه وسلم ودعوته عليه الصلاة والسلام. قال: هذه أطوار بعثته صلى الله عليه وسلم، من حين الأمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر، إلى الأمر بإنذار العشيرة، إلى الأمر بالصدع بالدعوة، إلى الأمر بالهجرة، إلى الإذن بالقتال، إلى فتح مكة، إلى الإعلام بدنو أجله صلى الله عليه وسلم، لم تخلو عن إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك ومظاهره. لا إله إلا الله. كل هذه الأطوار على الرغم من اختلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم بين طور وطور، إلا أن الأساس ظل مصطحبا منه صلى الله عليه وسلم. وانظر إليه، بداية الدعوة: اعبدوا الله، لو أني أخبرتكم بأن جيشا سيصبحكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فبين لهم ما أرسله الله به سبحانه من توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، فكذبهم أولئك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في شعب مكة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عند صدعه بالدعوة، عند محاصرته صلى الله عليه وسلم في الشعب، وهكذا لما هاجر عليه الصلاة والسلام وابتنى دولته، وهكذا لما كان قتاله مع المشركين، وهكذا فتح مكة صلى الله عليه وسلم. هل بعد فتحها كف النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيره من الشرك، أم استمر في بيان هذا التوحيد وتوحيد معالمه وإظهارها والعمل على جلائها والتحذير من الشرك وغوائله ومظاهره، أحسن الله لكم؟ بل هذا الذي كان منه صلى الله عليه وسلم. فكان بعد فتح مكة يرسل عليا وغيره من الصحابة الكرام لتحطيم الأصنام الموجودة في جزيرة العرب، وهو صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن تلك المظاهر التي توصل إلى عبادة غير الله ينبغي أن تزول وتجتث من هذه الأمة. فأرسل عليا قائلا: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، لأن أعظم غلو كان حاصلا في قوم نوح إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعلق بتعظيم الصور، أحسن الله إليك، والمقبور. فقال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وهكذا لما دنا أجله صلى الله عليه وسلم وكان على فراش الموت، وأسلفنا الذكر أنه قبل خمسة أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم ظل يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حمك الله صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان يقول لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا صلوات ربي وسلامه عليه. ويكاد ينحصر غرض البعثة أولا في ذلك. اتفق العلماء على أن التركيز في الطور المكي كان على أشده، فلما أسلم الصحابة وابتنى النبي صلى الله عليه وسلم دولته في أي في المدينة، صارت الآن التشريعات، تشريع الصلاة، تشريع الآذان، تشريع القتال، تشريع الصيام، تشريع الزكاة. لكن ومع ذلك هل أغفل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة التوحيد؟ أبدا، فظل يبين ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: فلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنديد بالشرك وهو وحيد، ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب 3 سنوات شديدات، ولا نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره، ولا أغلق الباب الخوض فيه بعد فتح مكة، ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ويفر، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال وتكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. إذن قال: ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. إذن كل ذلك يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل حتى بالنسبة لأصحابه الذين اطمأن قلبهم بالإيمان واجتثوا كل تلك المظاهر الشركية، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم، والتحذير لهم وتحذير لمن يأتي بعدهم من المسلمين أحسن الله إليكم. ظل يبين صلى الله عليه وسلم أولئك الذين جاءوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا للإيمان والإسلام، ومع ذلك كان يشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشركوا بالله شيئا. سبحان ربي العظيم. إذن هذا فيه تأكيد على أن أعظم ما يدعى إليه التوحيد ونبذ الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى. قال: وهذه سيرته المدونة وأحاديثه الصحيحة، فتتبعها تجد تصديق ما ادعينا وتفصيل ما أجملنا، وكانت آخر وصاياه لأمته: واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. رواه أحمد في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأهيب بإخواني هذا التركيز على قوله والسنة الصحيحة، لأنها مهمة جدا. صور أنت في بداية الأربعينيات دعوة إلى الكتاب والسنة الصحيحة، على الرغم من قلة الكتب، كتب أتباع سلف هذه الأمة في هذه الديار، مع ذلك تأكيد على أعظم حق لله عز وجل، والتحذير من أعظم ذنب عصي به سبحانه، والتأكيد على أن المنهج في السير إلى الله عز وجل كتاب وسنة على فهم سلف هذه الأمة. ثم السنة هذه ليست أي سنة، أي حديث يقال، بل هي السنة الصحيحة الثابتة يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي بيان أن هذه الأمة من حرفت إلا للجهل والعادات المنتشرة ورؤساء الجهال، ورؤساء جهال أشاعوا المنكر في الأمة باسم المعروف. سيأتي بيان أن من أسباب الانحراف كذلك تتبع الأحاديث الغير الصحيحة والاستدلال بأحاديث ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك فحول الأئمة والعلماء ساعة تمييزهم بين ما قاله وما لم يقله صلى الله عليه وسلم، أي بين الصحيح والضعيف والموضوع. آخر وصاياه إذن تحذير من الشرك بالله عليك. قال بعضهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، فقال بعضهم هذا منه صلى الله عليه وسلم إنما كان لأصحابه يحذر أصحابه، فلما مات استقر الأمر على أن أولئك على الإسلام لا ينحرفون. نقول سبحان ربي العظيم، الذين ربأهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعدهم عليه الصلاة والسلام يوجه لهم مثل هذه الأوامر ويوجه لهم مثل هذه الرسالات، فيخاف عليهم ولا يخاف على من بعدهم، بل نقول النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه هذه الرسالة لأصحابه إنما يوجهها لعموم أمته، والصحابة لا يخشى عليهم، كلهم ثقات عدود، ولا يخشى عليهم الإشراك بالله رب العالمين رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا الرسالة هي لمن؟ لمن يأتي بعد الصحابة، فيخشى عليه أن يهلك في النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه من دون الله، ويهلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيعظمهم فيدعوهم من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا هو المقصد الذي لأجله جعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يحذر من الإشراك بالله عز وجل. حكمة مشروعية العبادات، ولهذا الإنسان الآن لما يجي يأتي لطاعة الله عز وجل لابد أن يستحضر هذه الحكمة التي لأجلها شرعها سبحانه تبارك وتعالى. قال: وهذه أركان الإسلام الخمسة إنما شرعت كسائر العبادات للاحتفاظ بالتوحيد والابتعاد عن الوثنية، فلم يكتفي في الشهادتين بالتوحيد المجرد حتى صرح بنفي التعدد وحصر التشريع في شخص المرسل بالتبليغ. تأمل الآن هذه العبارات، هذه العبادات التي شرع الله عز وجل أساس تشريعها للمحافظة على توحيد الباري جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى واجتناب الإشراك به سبحانه جل وعلا. الآن ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ ما معنى هذه الكلمتين؟ يلا جماعة، ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ زيد حدي ما نوصل لجهات معينة. هل أنا نقول جماعة نقول لا إله إلا الله؟ الآن أنا جالسين على كتاب الشرك ومظاهره، أنا نتكلم، هل أخذنا الفائدة المرجوة؟ أنا بالنسبة إلي لو لم نخرج من هذا المجلس، يخرج بعضنا من هذا المجلس إلا وهو يعني يعطي حق هذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله لكان كافيا إن شاء الله. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ ما نقبلكش أنت، ماشي أنت تفضل. هذه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. أنا أطالب ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ يلا ما تقولوش أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنتم لا قائل من القائلين صدق. صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. أعلن وأقر وأخبر بما أعلمه في قلبي من هذه الكلمة التي معناها لا معبود بحق إلا الله، أعمل بمقتضاها، أبرأ من الشرك والمشركين. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أن أنا أصرح عما أعتقده في قلبي من معنى هذه الكلمة ومما ينبغي العمل به مما دلت عليه أي من مقتضاها، وكل ذلك أبرأ من الشرك والمشركين. فلا يتم المعنى لهذه الكلمة إلا بهذه الجمل التي يعني هي متسلسلة يدل بعضها على بعض. لو أن الإنسان قال وأعمل بمقتضاها وانتهى كلامه عند هذا الأساس، قل ما زال ما حققش. فينبغي أن يبرأ من الشرك والمشركين. قلنا إحنا بعض الناس يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، يصلي يصوم يزكي يفعل، لكنه ما زال يذبح عند القبور، ما زال يعتقد أن لهؤلاء الأولياء الذين في قبورهم مكانة ودالة، يخاف يخشى منهم، يخشى من الجن. هل حققها؟ إذن ينبغي أن يعلم هذا. وما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ يلا سن. أي لا متبوع بحق إلا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. متبوع بحق أي أنه الذي يتبع وحده صلى الله عليه وسلم في قضايا الدين والعبادة، قضايا الدين والعبادة. فتأملها أحسن الله إليك. ثم قال ولم يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض باطراح الأوثان، بل تضمن دعاء الاستفتاح تنزيه الله عن الند والشريك: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة، وما أنا من المشركين. الصلاة هل اكتفى بالله أكبر التي تعني اطراح الشرك؟ فالله عز وجل أكبر من كل شيء، والله عز وجل أحق من ينبغي أن تصرف له هذه العبادات، بل ينبغي أن لا تصرف إلا له عفوا سبحانه تبارك وتعالى. فهذا ينبغي أن يعلم، الله أكبر أي أكبر من كل شيء. ثم ذكر دعاء الاستفتاح. تأمل الآن أحسن الله إليه ما كان عليه علماء الجمعية من الخير العظيم. دعاء الاستفتاح يرى هؤلاء العلماء مشروعية دعاء الاستفتاح في تلك الحقبة من الزمن، ويتعبدون الله عز وجل بما ثبت في السنة الصحيحة. إن دلك على شيء فإنما يدلك على ما كانوا عليه من الخير العظيم، على الرغم مما كان عنده من بعض النقائص. أحسن الله إليك فتأملها. قال وتضمنت الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فاتحة الكتاب فيها قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. ألف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى مدارج السالكين الذي يدور حول هذه المنازل بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات، في بيان ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في قلبه في ظاهره وفي أقواله. ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين أي لولاك ما عبدناك، لولا إعانتك إيانا ما عبدناك. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذ بن جبل، قل إني أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمعين هو الله عز وجل، وهو الذي ينبغي أن يعبد وحده لا شريك له. قال وزكاة المرء شعار غناء ودليل اعترافه للرب بجليل نعمائه، وأنه لا دخل فيه للمعبودين سواه. يؤدي الإنسان الزكاة هو يعترف من صميم قلبه بهذا المال الذي أنعمه عليه سبحانه أو أنعم به عليه سبحانه تبارك وتعالى، ولهذا هو يرى في هذا المال حق الله عز وجل سبحانه، يخرجه له لأنه أمره بذلك جل وعلا. ففيه إشارة إلى إقامة التوحيد واجتناب الشرك واطراح الأوثان. والصوم يذر فيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجل مولاه، والحج فاتحته للإحرام المصحوب بالتلبية المتكررة في كل حال، وهي صريحة في حياطة التوحيد بنكران الشريك. إذن إذا جئنا إلى الصيام يترك الإنسان شهوته وطعامه وشرابه لأجل رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. لماذا يعمل على تجويع نفسه؟ لأن الله أمره سبحانه، فصيامه لله وحده لا شريك له سبحانه جل وعلا. وهكذا بالنسبة إلى الحج، يجتمع الناس في موسم معلوم في أيام الحج أشهر معلومات بلباس واحد، يحرم الإنسان لبيك اللهم حجة أو عمرة، لبيك اللهم حجة أو عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهذا فيه تصريح بملازمة التوحيد واجتناب الإشراك به سبحانه وتبارك وتعالى. قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات: نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والإنقياد. إذن ذكر العلة والحكمة من تشريع هذه العبادات وهذه الأركان، وأنها في سبيل التقرب بها إلى الله رب العالمين سبحانه والرجوع بها إلى تعظيمه حق التعظيم، بل ولزاما أن يطابق هذا القلب هذه الجوارح في تحقيق هذه العبادات. فلو أن إنسانا قام يصلي جاء بالصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها، ثم خلى من قلبه الإخلاص لله عز وجل كحال المنافقين، وجاء آخر محافظ على أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، وليس في قلبه كفر بل إيمان صريح يخلصها للباري جل وعلا، لكان هذا هو الموحد وذاك هو المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار. ولهذا قال: ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والإنقياد. لابد أن تكون مشاكلة بين ما يجعله الإنسان في قلبه وبين تلك الثمار التي تظهر على جوارح المرء. التعجب من إهمال الكلام في الشرك. قال: وإن تتبعت السيرة فستسلم معي شدة عناية بعثة النبي أو خاتم النبيين كما سبقها ببيان الشرك وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد، وستعجب معي من قلة اهتمام المتأخرين من علمائنا بذلك كأن لا حاجة للمسلمين إليه. تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد عادة، ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالأصول، فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه ويعددون مظاهره حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من وسائله. وهذه بلية ابتلي بها الناس إلى أزمنتنا هذه. يظهر بعض أشباه العلماء يدعون الأمة إلى مسائل سياسية، وآخرون إلى تحقيق مسائل الصلاة والصيام والزكاة وصفة الوضوء، وبعضهم لا علاقة لهم لا بالسياسة ولا ببيان التوحيد، بل غاية دعوتهم الناس إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة، فضاع الدين بين هؤلاء. ذكر طائفة من هؤلاء وهم أولئك الذين يدعون الأمة إلى التفقه في كتب خيم الغبار عليها، في كتب صارت جافة لا تعتني حتى بالدليل، وإنما مختصر المختصر وشرح المختصر وذكر المسائل التي لم تجري عادة في أوساط الناس وهي المسائل المحتملة. لنفترض أنه سيكون كذا، ماذا ستكون النتيجة؟ ماذا سيكون الجواب؟ وهكذا أحسن الله إليك. فصارت العامة تفقه وتعلم هذا الدين عبر هذه القواعد المسائل. ولنضرب على ذلك مثالا: لو أن إنسانا تيمم، عن الصوفية هذا توسل وتنسح، صور إنسان تيمم صلى ركعتين، بعد أن سلم من صلاته وجد أنه تيمم بسلحفات، ماذا يصنع؟ شغلت العامة بهذا الفقه الافتراضي، صار ديدن القوم اهتمام شديد ببيان مسائله، وأغفلوا أعظم واجب وأعظم نهي يرتكب
في أمة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. تصور معي، قام الإمام يصلي، جئت مسبوقا، انتقض وضوءه فقدمني للصلاة وأنا مسبوق بركعة، فجاء آخر مسبوق بركعتين، انتقض وضوئي فاستخلفت المسبوق بركعتين، فانتقض وضوءه فاستخلف المسبوق بثلاث ركعات، وهذا استخلف من هو مسبوق بأربع ركعات، ماذا نصنع؟ رحم الله الشيخ أحمد حماني، مرة سئل، قيل له الرجل يعني يجري وراءه أسد فيصعد على أعلى البيت فوق القرمين ماذا يصنع؟ قال إذا حدث له ذلك نجيبه، نهار يجري مناسبة نجيبه نحن. مسائل أزيدك، في بعض المذاهب يقول قائلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم الناس أقرأهم لكتاب الله، قال فإن كانوا سواء في الحفظ والإتقان قالوا أحفظهم من سنة رسول الله، فإن كانوا سواء في الضبط والحفظ والإتقان قال أقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء صورت في دقيقة واحدة ساعة واحدة، قال فإن كانوا سواء قال أكبرهم سنا، وبعدين فإن كانوا سواء قلنا خلاص يتقدموا انتهى، يعني شروط عادة يستحيل وجودها، فإن وجدت يتقدم. قالوا فإن كانوا سواء أجملهم وجها، والله هذا موجود تلقاه في بدعة التعصب المذهبي، فإن كانوا سواء ما كملوش أجملهم زوجة، الله المستعان. وفي بعض كتب الأحناف، في بعض كتب الأحناف لو أن الكعبة المشرفة ذهبت لتطوف بقبر الولي الصالح أين يصلي الناس؟ شفت الكعبة مشت تطوف بقبر الولي الصالح، معنى ما كفاش الشرك حتى الكعبة تحيي هذه المظاهر الشركية، أين يتجه الناس؟ إلى أصلها أم إلى حيث توجهت؟ والكتب هذه اللي كنا نقول عليها كتب الفقه الافتراضي التي ألفت في تلك الحقبة من الزمن، ساعة الشيوع وذيوع التعصب المذهبي ومحاربة الاجتهاد والمجتهدين، تعج بمثل هذه، الله المستعان. قلت بارك الله فيكم، قال تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد عادة، ثم قال ولا تجدهم يعنون أو تلك العناية بالأصول، هذه عنايتهم بالفروع، عناية بالأصول لا يبالون، بل يكتفون في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، أمر الله بعبادته وتوحيده وطاعة الوالدين، مع أن الآية فيها نفي وإثبات، إثبات العبادة لله ونفيها عما سوى الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات، وكل الآيات على هذا النسق في بيان أعظم مطلوب وأعظم منهي عنه أحسن الله إليكم. قال فتجدهم أو لا تجدهم يعنون بتلك العناية بالأصول فيحددون الشرك ويفصلون أنواع، لا يفعلون هذا ويعددون مظاهر حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من المسائل، بينما هذه هي دعوة جمعية العلماء المسلمين، دعوة إلى التوحيد تحقيق وسائله والابتعاد عن الشرك و مسائله ومظاهره. قال نتائج إهمال الكلام في الشرك، نتج عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى المعاصي معنا وإن كان أجلاها حكما، هذا الكلام يدلك على قيمة ما كان عليه هؤلاء من دعوة صادقة، تلقى أنت الداعي يقول باللي الشرك صار من أخفى المعاصي وإن كان أعظمها شرا وظلما وأعظمها خطرا، كيف صار الشرك أخفى المعاصي؟ بالتهوين منه، بعدم دعوة الناس إليه، بعدم تحذير الأمة من غوائله، صار الرجل يسجد عند القبر لكن لو أنه تناول مخدرا أو قارورة خمر لعاب الناس عليه،
قالوا أعوذ بالله منك عاصي ملعون، وهو يسجد لغير الله سبحانه تبارك وتعالى. فانظر إلى هذه المعاني الغائبة أحسن الله إليك. قال: فلظهور حكمه ولكونه من الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويغضبون كل الغضب إن نسبوا إليه. حكم الشرك أنه كفر بالله عز وجل، ينقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفران، أعظم ذنب عصي به سبحانه. هم يفرون من لفظه ويقعون في أعمال الشركية. ولهذا قال قلت رحمه الله: فلظهور حكمه، حكم الشرك في الشرع، أنه أعظم ذنب، ولكونه من الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويغضبون كل الغضب إن نسبوا إليه. لو جئت إلى أحد يسجد للقبر، يذبح عند القبر، يستغيث بالمقبور، قلت هذا شرك وأنت مشرك بهذا، لنفر النفور العظيم من هذه التسمية، يأباها أحسن الله إليك وهو واقع فيها. ولخفائه ولخفاء معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون. ثم وجد من أدعياء العلم من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد الإسلام أو تدخل في عقائد الإسلام وأعماله. ينضاف إلى ذيوع الشرك وانتشاره وجود رؤساء جهال، أشباه العلماء، طائفة من الناس جاءت لتنمق الشرك، تزينه، جاءت لتعطيه صفة شرعية، كما قال النبهاني في الاستغاثة الشركية، قال: نحن لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رب وإله، وإنما نقول هذا النبي الأمين استخلصه الله عز وجل سبحانه وجعل له المكانة، ونحن إدراكا منا لمكانته، وإدراكا منا لأن الله تعالى سبحانه جعل له هذه الدالة وهذه المكانة، ونحن أحقر من أن ندعو الله تعالى في وجبنا سبحانه ندعوه صلى الله عليه وسلم تعظيما لأمر الله، الله عز وجل عظمه فنحن ندعوه لتعظيمه فيقبل الله عز وجل من الدعاء سبحان ربي العظيم. وهذا عين ما بيناه البارحة من جعل الوسائط بيننا وبين الله رب العالمين أحسن الله عليكم. قال: الجمود على المنطق اليوناني، وعني علماء الكلام ببيان عقائد الإسلام وسلكوا في التدليل عليها سبيل المنطق اليوناني، ثم جمد المتأخرون على الأسلوب وحادوا عن بيان القرآن فخفي على الناس ما هو شرك أو سبب إليه. إذن جهل، عادات صارت راسخة في جسد هذه الأمة، أدعياء أو دعاة الضلال، نعم، ينضاف إلى هذا انتشار علم الكلام الذي صار يعني يخرب هذه العقول. ينبر الرجل ليتحدث في مسائل العقيدة بكلام لا يفهم، حتى يقول نسأل الله، المهم أنه عالم يتكلم في قضايا هذا الدين ونحن نتبعه، خلاص حطها في رأس عالم تسلم. جلس أبو المعالي الجويني يعلم الناس، فأخذ يقول كان الله ولا مكان، كلام كهذا، وهذا الكلام في حد ذاته فلسفة، جاء بمقدمات فلسفية جعلها يخضع لها علم العقيدة. وكان في المجلس الهمذاني، جعل الرجل يتكلم، قال: حدثنا عن هذه الضرورة سنجدها في صدورنا ونفوسنا، أن الرجل إذا أراد دعاء الله عز وجل رفع يديه للسماء، إحنا لما الإنسان يجي يتوجه عادة طبيعة لما يصيبه الاضطرار يتوجه يا ربي، تلقاه ما أدري ملحد حتى، لكن إذا أراد الدعاء عند الاضطرار يتوجه إلى فوق. فقال أبو المعالي الجويني، قال: دوخني الهمذان، دوخني الهمذان، عقيدة سوية، قال الله افعل كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعل كذا، معنى هذا جئنا لنعقده حتى على عامة الناس فتضطرب عقيدتها أحسن الله إليك.
ولهذا جاء عن الفخر الرازي في آخر حياته وقد ألف أبياتا خلاصتها أحسن الله إليك أن هذا علم الكلام دوخة، وأنه في آخر حياته يرجع إلى الكتاب والسنة. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في آخر حياته نرجع إلى ماذا؟ بعد أن دوخنا أمة من الناس، وبعد أن ظل الناس يقبعون على تلك الكتب لا ينحرفون عنها في بيان مسائل العقيدة، آخر الحياة لنرجع لنقول للناس الدين كذا قال الله تعالى، وأنت منهي عن فعل كذا قال الله تعالى، قال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. الشريعة جاءت سهلة وسمحة أحسن الله إليك. نكمل الفقرة إن شاء الله وأذن إن شاء الله. وقد أنكر العلماء الفحول إيثار أساليب اليونان على بيان القرآن، ولكن شيوع التقليد وذيوع الجمود أضاع حجتهم وبرهانهم. وقد ألف محمد بن إبراهيم الوزير من أئمة القرن التاسع رسالة سماها ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. وقال الحافظ في الفتح: وقد توسع من تأخر من القرون أو عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفهم من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها أي متكلفا، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل مصطلح عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة. والله الموفق. في الفتاوى الحديثية للهيتمي المكي قال: يتعين على الولاة منع من يشهر علم الكلام بين العامة لقصور أفهامهم عنه، ولأنه يؤدي بهم إلى الزيغ والضلال وأمر الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه، إذ هو بين واضح يدرك ببداهة العقل. يؤذن، نجعل كلمة حول هذا الكلام إن شاء الله تعالى. تفضل. أراد الوضوء أو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال الأخ: قلنا في طيات كلامنا والدعوة إلى الشرك والتحذير منه أو من مسائله، المقصود بالدعوة إلى الشرك الدعوة إلى تركه ومفارقته أحسن الله إليكم، لا دعوة إلى الانتساب إليه والعمل به، مبارك الله في الأخ الكريم. خلاصة ما حذر منه وبين رحمه الله تعالى أن الأمة تسلم في عقيدتها في منهاجها في سلوكها وأخلاقها وعبادتها إذا لزمت ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف هذه الأمة. وعلم الكلام فلسفة اليونان والمنطق وغيرها من أشياء هذه دخيلة على أمتنا، ولسنا بحاجة إليها، بل مجى علماؤنا استعمال مثل هذه التي تدعى أنها علوم في تحرير العقائد وبيانها، في تحذير الأمة من الشرك وبيان مسائله، بل أمتنا وعلماؤنا بحمد الله رب العالمين يرون أن الدعوة للكتاب والسنة إنما تكون على وفق ما بينا بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فتأمل ذلك أحسن الله إليه. قد يضطر العالم أثناء النقاش المجادلة مع أولئك الذين
أشربت قلوبهم بهذه العلوم، صاروا لا يدركون دفاعا عن الإسلام إلا عن طريق. قد يستعمل العالم مثل هذه الأساليب التي كانت من نسب أولئك، والتي كانت من ما يعني ينبري لأجله أولئك في الدفاع عن الدين، كفعل شيخ الإسلام الذي ألف كتابا اسماه نقض المنطق. فإذا جئت إلى نقاشه مع هؤلاء تجده أعلم بأساليبهم من أنفسهم، وأعلم بعلم الكلام من أنفسهم، لكن إذا كانت الدعوة موجهة إلى أولئك الأتباع والأخيار أو إلى سائر الناس حتى، إنما تكون بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان سلف هذه الأمة. تحت عنوان آخر قال، أو باب جديد، الغرض من بيان الشرك ومظاهره. قال: وجوب بيان الشرك. لما كان بيان التوحيد والأمر به أهم شرائع الدين، أهم شرائع الدين، كان تعريف الناس بالشرك وتحذيرهم منه أمرا لازما أكيدا. لما كانت الدعوة إلى التوحيد من أعظم المهمات، كان أيضا تحذير الأمة من الشرك من أعظم المهمات. وليس الإرشاد إلى الخير النافع بأولى من التنبيه على الباطل الضار، وهذا ما حمل المصلحين المجددين على الجمع بين الاهتمام بدعوة المسلمين إلى إقامة التوحيد وبيان تخليصه من خيالات المشركين، ابتداء بجميع رسالات الله وسنة رسله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن لأجل هذه الوظيفة السامية والغاية المنشودة، جعل علماء الجمعية ساعة دعوتهم الناس إلى الله عز وجل لا يقتصرون على بيان التوحيد، إنما يبينون التوحيد ويقيمون معالمه ويحذرون الأمة من الشرك ويحذرون من وسائله ومظاهره، أحسن الله إليكم. الآن دعوة إلى التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول قائلهم: أنا أصلي أصوم وزكي ما شاء الله، إذن أنا على التوحيد. نعم، ثم يذبح لغير الله، يسجد، كما سنأتيكم إن شاء الله تعالى بكثير من الصور التي تبين لكم حقيقة هذه المظاهر الشركية. رجل ساجد عند قبر، في كتاب رأيته يعتني بالزخرفة الإسلامية التي كانت في الأندلس، فإذا أنا أقلب الصفحات أدركت ما كان يدندن حوله الأئمة والعلماء في بيان سبب سقوط الأندلس وغرناطة وغيرها من ديار المسلمين. صحيح النزاعات والشقاقات والحروب التي كانت دائرة، لكن أعظم شيء وهو عبادة غير الله عز وجل، تابوت حوله ستائر والرجل ساجد عنده، وذاك يتمسح به وذاك يتكئ عليه ويبكي. إذن ضاعت الأندلس، تضيع ديار المسلمين بمثل هذا الضلال والانحراف، حسن الله عليكم. وليس الإرشاد إلى الخير النافع بأولى من التنبيه على الباطل الضار، كما أننا ندعو الأمة إلى خير النافع، وهذا من ضروريات الدعوة، أيضا نحذر من الشرك ومضاره، أحسن الله إليكم. تحت عنوان آخر قال: تشنيع المشاغبين. ما رفعنا صوتنا بتلك الدعوة حتى ثارت علينا زوابع ممن سلكوا للشرك كل الذرائع وشوهوا للعامة غرضنا الحميد، مما يجدون الجزاء عنده أو عنه يوم الوعيد. ومن أقوى ما لبسوا به على العموم ومدوا به صخب الخصوم رميهم لنا بأن نحكم على المسلمين بحكم المشركين، ثم ينتصبون للدفاع محافظة على غفلة الأتباع الذين ينتفعون منهم بكل وجوه الانتفاع، ولكن قذف الله بالحق على الباطل بعيد الأثر، سنته في ظهور المصلحين على المعاندين قديمة في البشر. ككل دعوة صادقة، منذ ظهور هذه الدعوة الصادقة إلا وتبدأ السهام توجه إلى الدعاة والمصلحين وإلى دعواتهم، تارة يكفرون المسلمين، وتارة بأنهم وهابية جاءوا بدين جديد،
وتارة بأنهم أصحاب مذهب خامس، وتارة وتارة. المهم أنهم يشوهوا للعامة غرض المصلحين وحقيقة ما كانوا عليه من دعوة صادقة. انظر الآن إليهم يسقطون آيات نزلت في المشركين فيما يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا وقوله بأن نحكم على المسلمين بحكم المشركين. وهذه الفقرة تتضمن قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة، ألا وهي التحذير من طريقة أهل البدع في رمي العلماء السائرين على طريقة السلف بالتكفير والشدة. هذه قاعدة بينها أئمة الهدى ومصابيح الدجى في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والتبيين، قالوا التحذير من طريقة أهل البدع في رمي العلماء السائرين على طريقة السلف بالتكفير والشدة. نعم، أئمتنا مصابيح الدجى بحمد الله رب العالمين لا يكفرون أحدا من هذه القبلة إلا بذنب استحله أو بذنب ظهر منه وأصر على عمله بعد بيان الحجة ومجيء الدليل، جاء بعمل اتفق الأمة على أن فعله كفر بالله رب العالمين، ظهر لهذا العامي بما لا مزيد عليه من البيان كفر فاعل هذا الفعل إلى آخر ما جاء بيانه عن أئمة العلماء، ساعة إذن يكون التكفير أحسن الله عليكم. نكفر من كفره الله عز وجل، ونكفر من كفره النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا نكفر إلا بدليل. والتكفير ليس إلى أي أحد كائنا من كان، بل هو إلى العلماء. ولهذا انظر إلى حياطة العلماء واحتياطهم في مسائل التكفير. قال مالك أو أسر عن مالك أنه لو علم بتكفير 99 عالم لشخص معين لم يكفره واحد لكان مع الذي لم يكفره، احتياطا وحياطة لدين هذا الرجل أحسن الله لك. إذن هم لا يسارعون في التكفير، بل أزيدك إن أئمة الدعوة المباركة أتباع سلف هذه الأمة هم من قيد مسائل التكفير، فجعلوا له شروط وضوابط أحسن الله إليك، وبينوا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من إقامة تلك الأدلة وإنزالها على الناس بأعيانهم. فكان التكفير على إطلاقه وعوانه، فجاءوا فقيدوا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ابن كثير وأئمة الدعوة المباركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده ومن جاء بعده إلى آخره، هؤلاء قيدوا. في مذهب الأحناف من قال عن المصحف مصيحف فهو كافر، ومن قال مسجد مسيجد فهو كافر. فجاء الأئمة والعلماء قالوا هذا كله هراء، بل ينبغي أن يكون التكفير دليله من الكتاب والسنة، ولا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتأمل بارك الله فيه. إذن هؤلاء جاءوا ليشنعوا على الدعاة المصلحين وليبينوا أن دعوتهم إنما هي دعوة تكفيرية، وهذه الحجة هي حجة أولئك في كل وقت وحين. يعني لما تقول أنت الناس اتقوا الله عز وجل، لا تسجد إلى القبر، من سجد إلى القبر فقد كفر بالله عز وجل، يقول انظر إليهم يكفرون. إذن نحيي في الناس المظاهر الشركية. الرجل يعصي الله تعالى نشنع عليه وتشنعون عليه، الرجل يقع في الشرك الصريح ثم تقولون هو موحد وأنتم تكفرون لا إله إلا الله، هذا لا يحفظه أئمتنا الأعلام أحسن الله إليكم. بيان شبهة تكفير مدعي الإسلام. قال نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة، ونقول في غير تعيين أنه لا يوجد في المسلمين من ونقول في غير تعيين أنه يوجد في المسلمين من يضاهون في عقائدهم المشركين. هذه حقيقة لا مرية فيها، نحن ما نكفر هذا بعينه، لكننا نقول أنه يوجد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يساوي المشركين مشركي العرب الذين أرسل الله إليهم نبيا صلى الله عليه وسلم يشاكلهم، بل هو أعظم من شركهم. كما ذكرنا بارك الله فيكم أولئك عند الاضطرار يلجؤون إلى الله، وهؤلاء سواء في سرائهم وضرائهم يرجعون إلى
المقبورين فزادوا في ضلالهم وكفرهم وشركهم أحسن الله إليكم. وهذا فيه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان يرحمك الله منهج سلف هذه الأمة، أنهم لا يحكمون على الناس بما ظهر من أعمالهم ويدعون السرائر ويدعون السرائر إلى الله مع عدم الحكم على المعين بالكفر. هذه أيضا من قواعد ما أحسن الله إليكم. دليلها أن أسامة بن زيد رضي الله عنه رأى مشركا كافرا يسخن الجراح والقتل في المسلمين فتمكن منه، فلما وقع على الأرض جاء ليضرب عنقه، قال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب عنقه. فوصلت أخبار وأصداء هذه الحادثة للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم وأخذ يردد لأسامة أقتلته بعد أن شهد أن لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها نفاقا، في رواية قالها خشية السيل. قال أشققت على قلبه وما تفعل بلا إله إلا الله؟ ولهذا ينقل الذهبي رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه صار يحتاط في مسائل التكفير في آخر عمره. هذا لا يعني أنه كان لا يحتاط، بل مع احتياطه في قضايا التكفير صار يحتاط الاحتياط الأعظم لحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يحافظ على المؤمن إلا الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. تجد هذا إن شاء الله في ترجمة الشيخ الإسلام، نقله عنه الذهبي رحمه الله تعالى. قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته الخلفية السلفية لا إله إلا الله، فألفاظ شائعة حتى في ذلك الزمن في عقيدته السلفية. وشيخ الإسلام أو الشيخ عبد الحميد بن باليس لما رد أرجع أو رد على العلوي المستغانمي في لما أساء الأدب في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاصة أبياته أنه قال إذا أعرضت عني، أو قال رأى في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه وعن أمثاله، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، فقال يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت عرضت عني كما عرضت عن أبيتها، قال عبس وتولى إلى آخره. هذا فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فألف كتابة شيخ عبد الحميد بن باليس رحمه الله، ألف كتابة قرضها له غير واحد من علماء تونس والمغرب إلى آخره، يذكرونه ماذا؟ الداعي المصلح السلفي، الداعية المصلح السلفي، ألفاظ شائعة. وما معنى سلفي؟ هل هو دين جديد؟ هو اتباع الكتاب والسنة على فهم سلفي هذه الأمة، ولا لا؟ نختصرها في لغة مختصرة، سلفي أي على من كان على ما عليه عقيدة، على ما كان عليه أهل السنة والجماعة أتباع سلفي هذه الأمة. إذن قوله قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته السلفية ما نصه؟ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا ضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فتأملوا يا رعاكم الله. تحت عنوان جديد عدم تسارع المجددين للتكفير، لا بد من الدفاع على النفس، ولا بد من بيان أن غاية ما نفعله هو دعوة إلى ما كان إلى مشاكلة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ودعوة إلى تطبيق آية الكتاب والسنة، ودعوة إلى أن نكون على ما كان عليه سلف هذه الأمة. قال ونحن على منهاج الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح سائرون، وما نحن إلا وعاظ مرشدون، ولم ندعي أننا حكام منفذون. وهذا أيضا فيه إثبات لقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج السلف هذه الأمة في الدعوة والبيان، وهي أنهم لا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح. قلنا في قاعدة يلزمون ما كان عليه الصحابة، يقدر الإنسان يلزم قل أنا أتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدو له أن يفهم الآيات على مزاجه كفعل الخوارج أنزلوا آيات نزلت في الكفار على المسلمين وهم شرار الخلق بذلك أحسن الله عليكم. إذا جئت إلى الخارج ترى يعظم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السالفين ممن ماتوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله أحسن الله إليكم. قال وما نحن إلا وعاظ مرشدون ولا ندعي أننا حكام منفذون. نحن إنما نبين معالم هذا الدين، نحن إنما ندعو الناس بصدق وحق وعدل إلى الكتاب والسنة ونبذ الشرك بالله رب العالمين والتحذير من غوائله، هذه دعوتنا. لسنا هنا لنقول فلان كافر وفلان مسلم، بل نحن لبيان أن من صنع هذا جاء بالتوحيد الخالص ونبذ الشرك هذا هو الموحد، وأن من صنع هذا كان مشركا كائنا من كان. ولهذا اسمع إليه إذ يقول رحمه الله ومعاملتنا للناس ترفع كل التباس، فتجدنا نصلي خلف كل من خلف من يتقدم للإمام، نسلم على من لقينا، وندفن في المقابر العامة من غير منع لأي مسلم منها، ونشتري اللحم ممن يشهد الشهادتين، وكل ذلك من غير بحث عن كونه من المسترشدين بأرشادنا أم من الخصوم الطاعنين علينا ما لم تتبين لنا مشاقته لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه شواهد واقعية على أننا لا نحكم على معين بالشرك، وغرضنا من الخوض في حديث الشرك تحذير المسلمين منه لا الحكم عليهم به تعيينا. كلمات ما شاء الله العلي العظيم تؤيد ما جاء به سلف هذه الأمة وما كانوا عليه من خير ودين أحسن الله إليكم، دليل على أننا لا نكفر، نصلي في سائر المساجد مع سائر الأئمة، نعم، إلا من ظهر منه الانحراف عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، كأن كان مشعوذا، كأن كان جاء بأصل كفري أحسن الله إليكم، نصلي خلف الأئمة، ندفن في سائر المقابر ولا نمنع مقابرنا من أي إنسان كان، ونشتري اللحمة ممن شهد أن لا إله إلا الله، وهكذا بارك الله. كل هذا يدل على أن الطريقة العملية والميدانية ساعة مخالطة الناس والاجتماع بهم تدل على أننا لا نكفر، وإنما نحن دعاة ندعو إلى الكتاب والسنة، وما بقي إن شاء الله يأتي في جلسة السبت إن شاء الله تبارك وتعالى. أحببنا أن نقف وقفات يسيرة، لكن أسأل الله تعالى التوفيق والسداد وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. نعم هذه بزاف صح. قال ما صحة قول بعضهم أنه من الواجبات في هذا الزمان الدعوة إلى التوحيد توحيد الربوبية، وأنه أولى من دعوة الناس إلى توحيد الألوهية؟ نقول لا شك أن الإنسان يلزمه معرفة ربه سبحانه تبارك وتعالى، ومعرفته جل وعلا معرفة أسمائه وصفاته والتعرف على الله عز وجل، نعم هذا من الأشياء العظيمة، بل هو من أعظم الأشياء، لأنه بذلك يحسن الناس عبادة ربهم جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. لكن ينبغي أن يعلم أن دعوة الرسل إنما كانت إلى إفراد توحيد الرب جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. فأعظم شيء على الإطلاق في تقرير مسائل التوحيد أن تكون الدعوة مرتكزة على بيان حق الله سبحانه تبارك وتعالى، وحق الله عز وجل لا شك أنه يكون بتعريف الخالق للناس. فلابد أن يدرك أن الناس أن الله عز وجل خالق ورازق ومحيي ومميت، تستقر هذه العقيدة في قلوبهم ليحسنوا في عبادته. لكن ومع ذلك نقول أن أعظم ما ينبغي أن يدعى إليه الناس توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، ما هو شيء ثانوي. فأعظم حق يعطى لله عز وجل هو عبادته سبحانه وإفراده بالعبادة. الآن الناس اليوم يعتقدون أن الله عز وجل خالق ورازق، ويضعفون في بعض الجوانب كالرازقية إلى آخره. لكن أعظم شيء ينبغي بيانه لهؤلاء أن هذا المعبود
أن هذا الخالق والرازق يستحق أن تكون العبادة له خالصة، مع تعريفنا لسائر القضايا قضايا التوحيد، وأنه سبحانه تبارك وتعالى ينبغي أن يفرد بأفعاله، وأنه سبحانه تبارك وتعالى هو الواحد في أسمائه وصفاته جل وعلا. هذا كله في بيان عقيدة التوحيد، فما تغفل عن أعظم مقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل، وأعظم مقصود وعلة جعل الله تعالى لأجلها الخلائق، أحسن الله إليك. كتابة التمائم، قد يكتب الرجل نعم التمائم ولا يعد ساحرا، يكتب شيء في ورقة، يكتب آيات ولا يعد ساحرا بذلك. والناس اليوم يتفننون، هنضرب مثال ثلاثة من الناس، رجل ساحر ويكتب هذه الحروز وهذه التمائم التي تعلق، أحسن الله إليكم. الرجل الثاني رأى أن هذا الرجل استقطب طائفة كبيرة من الناس يدلون عليه بأموال كبيرة، جاء ليتحايل على أموال الناس، أروح نكتب لكم، يكتب كتابة ويعطيها للناس من باب التحايل. هذا لا يعد ساحرا بارك الله فيه، لكنه على شفا جرف نار، سبحان الله. الأمر الثالث، بعض الناس ممن اعتقد وظن في تجويز بعض الصحابة الكتابة إذا كانت من القرآن الكريم، وما نقل عن بعض السنة في هذه الأمة ما كان من القرآن الكريم، كما نقل عن الإمام أحمد أنه كتب آية في صحن وأمر أن يذاب بماء فتشربها المرأة الحامل لتتيسر ولادتها، لكن الصحابة أو أكثر الصحابة على أن هذه التمائم سواء كانت من القرآن أو غير القرآن الكريم فهي مرفوضة، لأنها وإن كانت من القرآن فإنها تشجع على تعليق التمائم الأخرى التي هي تمائم شركية. صورا أن علق تميمة، قال هو علق تميمة، يفرق هو بين القرآن وما كان من القرآن ما ليس من القرآن أبدا. إذن تعليق التمائم التي فيها القرآن الكريم الحروز هذه يؤدي إلى تكثير سواد تلك التمائم الشركية، أحسن الله لك، في قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. الله، المسألة هذه هل يعذر الرجل بجهله إلى آخره. ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الرجل إذا كان يسجد إلى قبر ففعله شرك وهو مشرك، لكن ينبغي لفرط جهله أن نبين له الحجة، نفقهه في الدين، قال تعالى انظر إلى هذا وهذا حرمه الله وهذا أحله الله، فنبين له ذلك. الآن الآباء والأجداد أمرهم إلى ربهم سبحانه تبارك وتعالى، ونسأل الله تعالى أن يرحمهم وأن يسكنهم جنته جل وعلا، ممن كان من عامتهم ولم يكن داعية منهم إلى هذا الشيء. ما حكم الأكل من تلك الذبيحة التي ذبحت عند عتبة البيب، عند عتبة البناء عند إكماله، ما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟ أي حكم منها؟ وبين الله عز وجل هذا مما جعل لغير الله سبحانه تبارك وتعالى. ما معنى الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، وأصله الشيطان. الطاغوت خمسة، أصله الشيطان، ولهذا قال الله عز وجل في الآية الآنفة الذكر واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت أي عبادة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأصل ذلك الشيطان. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلمة في بيان كل من رضي بأن يعبد من متبوع، أو قال نعم، قال هو كل من ما تجاوز به المرء حده من متبوع أو معبود أو مطاع.
ثم ذكروا في بيان هذا الكهنة وعلماء السوء وأيضا الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، وأيضا أئمة الجور الذين يدعون الناس إلى غير دين الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. والله كل قسم بغير الله فهو من قبيل الشرك، أحسن الله إليكم، كائنا ما كان هذا القسم أحسن الله إليك. فإن الإنسان أقسم بالشمس أو أقسم بالقمر أو أقسم أو حلف برأس فلان وعلان لكان هذا من قسيم الشرك أحسن الله إليكم. قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قيل أن هذا دليل على أن البدع داخلة في الشرك الأصغر، في دليل على أن البدع داخلة في الشرك الأصغر. والصحيح أن البدع تفترق أو تختلف، فمنها بدع شركية ومنها بدع تعلقت بسائر العبادات، ولا يصح تقسيم البدع إلى حسن، ولا يثبت عند الفقهاء عند أجلة العلماء تقسيم البدع إلى حسن وسيء وهكذا، بارك الله، بل كل بدع ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ومن استند في تجويز البدع واسمها بالحسنة إلى قول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه في إحياء صلاة التراويح، قال: نعم البدعة هي. فلتعلم أن لعمر الفاروق عبارة أخرى هي أصح إن شاء الله تعالى، قال: إن تكن هذه بدعة فنعم البدعة هي. قال عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: من باب قول الله تعالى: قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي هذه ليست بدعة يقينا. قال: فالبدع إذا كانت شركية فهي داخلة في الإشراك بالله عز وجل، وإذا كانت البدع تعلقت بإحداث صنوف من العبادات كتشريع في الأمة صلاة بركعات بعدد ركعات معينة وقراءة معينة وتوقيت معين، فالصحيح أن هذا ليس من الشرك في شيء أحسن الله إليك. وإن كانت هذه الآية تتناول الشركيات وتتناول كل ما يحدثه المحدث في دين الله عز وجل، هذه مخالفة للشرع. قولهم عاش من شافك، هذه مخالفة للشرع، ونأتيكم إن شاء الله بمعناها لاحقا إن شاء الله. إيش قال هذا؟ ما هو الدليل أن المنكر السنة الجماعة؟ المهم خلاص الموضوع، وش هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار؟ نصوص كثيرة من السنة النبوية أحسن الله إليكم. وعلى مناسبة الرياء أو الرياء اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقالوا أي للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء. الرياء ينقسم إلى قسمين: منه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر. منه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر. إذا كان الرياء في أصل ما يعتقده المرء في قلبه، بمعنى يبطل الكفر ويظهر الإيمان، إذن الغاية من هذه العبادات التي يظهرها المرء أن يظهر عند الناس، تسميع الناس. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: يراءون مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون الناس رياء، هذا رياء أكبر يخرج من ملة الإسلام. والرياء الأصغر، انظر إلى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف هؤلاء بين يدي الله عز وجل. الكافر في النار لا يحتاج إلى أن يقف بين يدي الله عز وجل، يقول الله له: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون. هل تجدون عندهم جزاء؟
إذن هو أصله الإسلام، لكن الشرك شركه في تلك القضية والمسألة في ريائه أحبط جنس ذلك العمل، لا كل الأعمال. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قال رجل جاهد، لا شك أنه من المسلمين، لكن جهاده عمله هذا كان لأجل الرياء والسمعة، ليقول الناس فلان ما شاء الله مقدام. قال يقال: لماذا جاهدت؟ يقول: جاهدت فيك. قال: جاهدت ليقال مقدام شجاع، فقد خير، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وهكذا بالنسبة للمتصدق، وهكذا بالنسبة للرجل الذي تعلم القرآن وعلمه، فيسحب على وجهه في النار. أول من تسعر بهم النار ممن؟ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الإشراك فهم داخلون إلى النار قبل دخول، يعني وصول يعني الدور إلى عصاة الموحدين، صلى الله عليكم، أولئك يدخلون إلى النار، وكذا من كفر بالله عز وجل وأهل التوحيد بعد مجاوزة القنطرة، أحسن الله عليكم، ومحاسبة الرب جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى، إما إلى جنة أو إلى نار. رأينا والله والله الحديث المتواتر ما نقله جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤ عن الكذب، وحديث الآحاد هو ما دون ذلك، فإما أن يكون مشهورا أو عزيزا أو فردا أي غريبا. والمعنى المقصود المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، والعزيز ما رواه أقل من ثلاثة، والغريب أو الفرد ما من طريق واحد، كحديث إنما الأعمال بالنيات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان صار هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات من الأحاديث المتواترة، نعم معنى تواتر معنوي، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا من الأحاديث المتواترة معنى، أحسن الله إليكم. الفخر الرازي نقل في بيان عقيدة القوم أن مسائل العقيدة هي على ثلاث: قسم نستدل عليه بالعقل دون الوحي والنص، وقسم لا يستدل عليه إلا بالكتاب والسنة أي السمع الكتاب والسنة، وقسم يشترك ويكون الاشتراك في إثباته بالكتاب والسنة والعقل. وقد بالغ الفخر الرازي في تعظيم العقل حتى رأى تقديمه حتى على المتواتر، بل تؤول الآية لأجل أن توافق تلك المعقولات. فقال: إذا تعلق الأمر بالأسماء والصفات فلا سبيل إلى إثباتها إلا بالعقل، والنص ولو كان متواترا إذا خالفها يؤول، وحديث الآحاد يطرح ولا يلتفت إليه. إذا جئنا الآن إلى إثبات ما تعلق باليوم الآخر كحديث أو ما تعلق بعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والحساب والجنة والنار، قال: لا سبيل إلى إثباته إلا بالسمع أي الكتاب والسنة، لا دخل للعقل في إثبات الأشياء. يعني إذا ورد عن الله وعن رسوله أثبتنا ذلك. ومسألة الرؤية عندهم أي رؤية الباري جل وعلا سبيل إثباتها عندهم بالسمع والعقل، بالسمع والعقل. وانظر يا رعاك الله، ما تعلق بالله رب العالمين من أسمائه وصفاته، يخبرك الله عز وجل أن له الأسماء الحسنى، وأنه اتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، ويخبرك النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أسمائه سبحانه وعن كثير من صفاته، يخبرك بذلك، ثم لا يكون سبيل الإثبات الكتاب والسنة بل العقل. ها هذا عين الانحراف أحسن الله إليكم. قال صفة رفع اليدين في الدعاء يكون بضم اليدين أو بتفريقهما. السنة في رفع اليدين إن شاء الله أن يرفع إلى جهة صدره ويضم يديه ويدعو الله تعالى سبحانه. إذا كان متضرعا إلى الله عز وجل ملحا عليه كفعله صلى الله عليه وسلم من على منبره رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه. والمقصود بظهر بياض إبطيه أي على تأويل بعض العلماء لو كان كاشفا له، لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لو كان كاشفا له لا ظهر لك بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان على منبره كان يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم. إذا رفعنا الآن سنة، الرفع هذا عبادة، والعبادة لا تثبت إلا بدليل. نزيدك، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رفع في مواطن فيشرع لك أن ترفع في تلك المواطن، ولم يرفع في مواطن منها دعاء الاستفتاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء الاستفتاح، هل كان يرفع يديه؟ لا. في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هل كان يرفع إذا قال اللهم اغفر لي؟ لا. عند السجود كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل كان يرفع يديه في السجود؟ لا. إذا هكذا أحسن الله إليك، مواطن ثبت أنه رفع فيها كالوقوف بعرفة، كرفعه ساعة رمي الجمرة الصغرى والوسطى ولم يرفع في الكبرى صلى الله عليه وسلم أو جمرة العقبة الكبرى. وتأمن هذا جيدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى في الأيام الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة، يرمي الصغرى ثم يتقدم ويرفع يديه ويدعو، ثم يتقدم إلى الوسطى يرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم ويرفع يديه ويدعو، لكنه إذا دنا من الثالثة رماها بسبع حصيات ثم ينصرف ولا يرفع. لنقول خير الدين ما كان سنة، وكما قال بعضهم إذا استطعت أن لا تفعل حركة أو سكن أو قول إلا بسنة فافعل. هذا يدلك على أن الرفع دين. الآن بارك الله فيك، هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه دبر الصلاة المكتوبة؟ جئني بدليل صحيح واحد، ما كانش. ثم إذا رفع الإنسان يده على غير الاعتياد دبر الصلاة، مرة رفع سائل عادة لا يرفع، ويرفع أحيانا بعد أن توضأ، وإذا كان في الخلوة رفع يديه وأثنى على الله عز وجل فدعا، ذلك خير. هل ثبت بعد الرفع أن يفعل هكذا أو أن يفعل هكذا أو أن يفعل هكذا؟ هل ثبت هذا في السنة؟ كل ما ورد وروي عنه فهو ضعيف. ذكر ذلك شيخ الألباني في إرواء الغليل، ثم نقل عن العز بن عبد السلام سلطان العلماء قوله ولا يفعل ذلك إلا الجهال، أي لا يمسح وجهه بعد دعائه إلا الجهال، لا يفعله إلا الجهال. فتأمل إلى هذه الكلمة أحسن الله إليك، خير الدين ما كان سنة. الله، هذه نتركها لوقتها إن شاء الله تعالى. بعض الناس اليوم خرجوا عن تفسير الكتاب والسنة إلى أشياء لم تكن مقصودة بهذا التشريع، ولم تكن مقصودة في سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، كاعتماد بعض الحروف كسبعة وأربعة وعشرين وأربعين في ذكر تقاسيم للقرآن الكريم، في ذكر أنصافه وأرباعه وكذا إلى آخره. هذا كله لم يرد بيانه لا في السنة ولا في القرآن، ومن جاء لبيان إعجاز القرآن من هذه الناحية فقد أبعد النجعة أحسن الله إليكم. والصحيح في بيان الإعجاز أن نبين علاقة هذا القرآن الكريم من جهة إعجازه من جهة الألفاظ ومن جهة دعوة أحسن الله إليكم. سؤال مشابه: ما هي الفائدة من تزكية الله عز وجل وثنائه على أنبيائه؟ ما هي الفائدة؟ ما هي الحكمة من تزكية الله وثنائه على أنبيائه؟ والثاني: ماذا يستفيد الداعي إلى الله عز وجل من الخصال التي بينها الله عز وجل عن نبيه إبراهيم في قوله تعالى دائما: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين؟ هذا السؤال لي جاوب عنه حيث كتاب جبناه مش نبرؤوا ذمتنا يكون هنا حاصل منقولوش نسيناه. كتاب راول لهنا في مجلدين سلسلة الأحاديث الصحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما هي الفائدة من تزكية الله وثنائه على أنبيائه؟ ماذا نستفيد وماذا يستفيد الداعية إلى الله عز وجل من الخصال التي بينها الله عز وجل عن نبيه إبراهيم في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين؟ كان بودنا أن نطرح سؤال فيما تعلق بقوله تعالى: وتلك حجتنا، لكن نرجئه إن شاء الله تعالى إلى يوم السبت. صلى الله تعالى أسأله سبحانه جل وعلا يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى. أخرز الناس أسأله وننجو. لا إله إلا الله. راح صاحبي هذا كذي المقبل أسألته جاوبني والله، واحد الأخ سألته جاوبني والله ماشي هذا حكى طيلوي ناس أنه واحد آخر كان هنا قاعد جالس مني، واحد الآخر كان جالس مني أيها صحيح هاي هاي الله الله هذه ديانة كين داخل هاي ما شاء الله نوزعوا أشياء ما نعرفوش وش كين داخل حلقة مليف حاجة هكذا يكون عندنا اعتراض عليها ولا نبينا الله يبارك. سؤال: ما هو المعتقد الصحيح في أولياء الله عز وجل؟ يتعلق بالمعتقد الصحيح. ما هو المعتقد الصحيح في أولياء الله عز وجل؟ اصبر معي يلا هيا تفضل أنت.
ونقدرهم
وننزلهم منازلهم
دون
إطائهم
ولا
يسترفون. والغلو فيه، الغلو ما معناه؟
الغلو من يزيدهم منح وزيدهم.
أحسنت. الغلو هو مجاوزة الحد في المدح والذم. بارك الله فيك. صلى المرة الجاية إن شاء الله نجيب هذا الرسائل، أعطونا الرسائل نجيب إحنا رسائل معنا بإذن الله رب العالمين. فاللي سألناهم أعطوهم مقبل، واللي يعني سألهم نزيد لهم رسالة على رسالة حتى يحصل الانتفاع إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه أن يجعل هذا المجلس مباركا وأن يجعل تفرقنا من بعده مرحوما إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى أن يختم لنا بالباقية الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على نهجه وقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم.